ذكر الخبر عن بعض سير المخلوع محمد بن هارون مخلوع. قال ذكر عن حميد بن سعيد قال لما ملك محمد وكاتبه المأمون وأعطاه بيعته طلب الخصيان وابتاعهم وغال بهم وصيرهم لخلوته في ليله ونهاره وقوام طعامه وشرابه وأمره ونهيه وفرض لهم فرضا سماهم الجرادية وفرضا من الحبشان سماهم الغرابية ورفض النساء الحرائر والإماء حتى رمي بهن أو حتى رمى بهن. ففي ذلك يقول بعضهم: ألا يا مزمن المثوى بطوس عزيبا ما يفادى بالنفوس لقد أبقيت للخصيان بعلا تحمل منهم شؤم البسوس فأما نوفل فالشأن فيه وفي بدر فيا لك من جليس وما العصمي بشار لديه إذا ذكروا بذي سهم خسيس وما حسن الصغير أخس حالا لديه عند مخترق الكؤوس لهم من عمره شطر وشطر يعاقر فيه شرب الخندريس وما للغانيات لديه حظ سوى التقطيب بالوجه العبوس إذا كان الرئيس كذا سقيما فكيف صلاحنا بعد الرئيس؟ فلو علم المقيم بدار طوس لعز على المقيم بدار طوس. قال حميد: ولما ملك محمد وجه إلى جميع البلدان في طلب الملهين وضمهم إليه وأجر لهم الأرزاق ونافس في اتياع فره الدواب في اتياع فره الدواب وأخذ الوحوش والسباع والطير وغير ذلك واحتجب عن إخوته وأهل بيته وقوابه واستخف بهم وقسم ما في بيوت الأموال وما بحضرته من الجوهر في خصيانه وجلسائه ومحدثيه وحمل إليه ما كان في الرقة من الجوهر والخزائن والسلاح وأمر ببناء مجالس لمنتزهاته ومواضع خلوته ولهوه ولعبه بقصر الخلد والخيزرانية وبستان موسى وقصر عبدوية وقصر المعلى ورقة كلواذا وباب الأنبار وبناورة والهوب وأمر بعمل 5 حراقات في دجلة على خلقة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس وأنفق في عملها مالا عظيما. فقال أبو نواس يمدحه: سخر الله للأمين مطايا لم تسخر لصاحب المحراب فإذا ما ركابه سرن برا سار في الماء راكبا ليث غاب أسدا باسطا ذراعيه يهوى أهرة الشدق كالح الأنياب لا يعانيه باللجام ولا الصوت ولا غمز رجله في الركاب. عجب الناس إذ رأوك على صورة ليث تمر مر السحاب سبحوا إذ رأوك سرت عليه كيف لو أبصروك فوق العقاب ذات زور ومنسر وجناحين تشق العباب بعد العباب تسبق الطير في السماء إذا ما استعجلوها بجيئة وذهاب. بارك الله للأمير وأبقاه وأبقى له رداء الشباب مالك تقصر المدائح عنه هاشمي موفق للصواب. وذكر عن الحسن اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وذكر عن الحسين بن الضحاك أنه قال: ابتنى الأمير سفينة عظيمة أنفق عليها 3000 درهم 3000 درهم واتخذ أخرى على خلقة شيء يكون في البحر يقال له الدلفين. فقال في ذلك أبو نواس الحسن بن هاني: قد ركب الدلفين بدر الدجى مقتحما في الماء قد لجج. فأشرقت دجلة في حسنه وأشرق الشطان واستبهج. لم تر عيني مثله مركبا أحسن إن سار وإن أحنجا. إذا استحثثته مجاديفه أعنق فوق الماء أو هملجا. خص به الله الأمين الذي أضحى بتاج الملك قد توجا. وذكر عن أحمد بن إسحاق بن برصوم المغني الكوفي أنه قال: إذا ك... ك... قال كان العباس بن عبد الله بن جعفر بن أبي جعفر من رجالات بني هاشم جلدا وعقلا وصنيعا، وكان يتخذ الخادم، وكان له خادم من آثر خدمه عنده يقال له منصور. فوجد الخادم عليه فعرض إلى محمد وأتاه بقصر أم جعفرين المعروف بالقرار، فقبله محمد أحسن قبول وحظي عنده حظوة عجيبة. قال: فركب الخادم يوم في جماعة خدم كانوا لمحمد يقال له السيافة، فمر بباب العباس بن عبد الله يريد بذلك أن يري خادم العباس هيئته وحاله التي هو عليها، وبلغ ذلك الخبر العباس، فخرج محضرا في قميص حاسقا في يده عمود عليه كيمخت، فلحقه في كيمخت طيب في سويقة أبي الورد، ولا سويقة تصغير سوق،
سويقة أبي الورد،
سويقة أحسن الله إليك،
سوي أدلة حاجة تانية،
سويقة
سويقة،
سويقة تصغير سوق،
ما هم بيقولوا سويقة هنا في مصر،
سويقة أصلا بحث حضرتك بتقول حاجة تانية. الله يحفظك،
السويقة الصغيرة برضه.
أحسن الله إليك. فلاحقه في سويقة أبي الورد فعلق بلجامه ونازعه أولئك الخدم، فجعل لا يضرب أحدا منهم إلا أوهره حتى تفرقوا عنه، وجاء به يقوده حتى أدخله داره وبلغ الخبر محمدا، فبعث إلى داره جماعة فوقفوا حيالها، وصف العباس غلمانه وما وليه على سور داره ومعهم التراسة والسهام. فقام أحمد بن إسحاق فخفنا والله النار أن تحرق منازلنا. لا فقال لا.
قال بقى
هو صاحب الأثر الكلام ماي معززي. فقال أحمد بن إسحاق فخفنا والله النار أن تحرق منازلنا، وذلك أنهم أرادوا أن يحرقوا دار العباس. قال: وجاء رشيد الهاروني فاستأذن عليه فدخل إليه فقال: ما تصنع؟ أتدري ما أنت فيه وما قد جاءك؟ لو أذن لهم لاقتلعوا دارك بالأسنة، ألست في الطاعة؟ قال: بلى. قال: فقم فرج. قال: فخرج في سواده، فلما صار على باب داره قال: يا غلام هلم دابتي؟ فقال رشيد: لا ولا كرامة، ولكن تمضي راجلا. قال: فمضى. فلما صار إلى الشارع نظر، فإذا العالمون قد جاءوا، وجاءه الجلودي والإفريقي وأبو البط وأصحاب الهرش. قال: فجعل ينظر إليهم وأنا أراه راجلا ورشيد راكب، قال: وبلغ أم جعفر الخبر، فدخلت على محمد وجعلت تطلب إلى محمد، فقال لها: نفيت من قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم أقتله، وجعلت تلح عليه. فقال لها: والله إني لأظنني سأسطو بك. قال: فكشفت شعرها وقالت: ومن يدخل علي وأنا حاسر؟ قال: فبينا محمد كذلك لم يأتي العباس بعد، إذ قادم صاعد الخادم عليه بقتل علي بن عيسى بن مهان، فاشتغل بذلك، وقام العباس في التهليز 10 أيام ونسيه، ثم ذكره فقال: يحبس في حجرة من حجر داره، ويدخل عليه 3 رجال من مواليه من مشايخهم يخدمونه، ويجعل له وظيفة في كل يوم 3 ألوان. قال: فلم يزل على هذه الحال حتى خرج حسين بن علي بن عيسى بن مهان ودعا إلى المأمون وحبس محمد. قال: فمر إسحاق بن عيسى بن علي ومحمد بن محمد المعبدي بالعباس بن عبد الله وهو في منظرة، فقال له: ما قعودك؟ خروج إلى هذا الرجل، يعني حسين بن علي. قال: فخرج فأتى حسين، ثم وقف عند باب الجسر، فما ترك لأم جعفر شيئا من الشتم إلا قال: وإسحاق بن موسى يأخذ البيعة للمأمون. قال: ثم لم يكن إلا يسيرا حتى قتل الحسين، وهرب العباس بما كان لأبيه عفوا وهرب العباس إلى نهر بين إلى نهر بين إلى هرثمة، إلى نهر بين إلى هرثامة، ومضى ابنه الفضل بن العباس إلى محمد فسعى إليه بما كان لأبيه، ووجه محمد إلى منزله فأخذ منه 4000 درهم و300 دينار، فهو كانت في قماقمة وكانت في قماقمة في بئر، وأنس قمقمين من تلك القماقم. فقال: ما بقي من مراثي أبي سوى هذين القمقمين وفيهما 70,000 دينار. فلما انقضت الفتنة وقتل محمد رجع إلى منزله فأخذ القمقمين وجعلهما فراغ بياض، وحج في تلك السنة وهي سنة 98 و100. قال أحمد بن إسحاق: وكان العباس بن عبد الله يحدث بعد ذلك فيقول: قال لي
ده
سليمان
حديث
بن
قديم يا
جعفر.
حلاوة،
نعم سيدنا.
الراجل ده بيقول حديث قديم يا حلاوة ولا ايه؟
ده بيقول اللي عايز طماطم واللي عايز بطاطس ولا فيقول: قال لي سليمان بن جعفر ونحن في دار المأمون: أما قتلت ابنك بعد؟ فقلت: يا عمي جعلت فداك، ومن يقتل ابنه؟ فقال: ليقتله، فهو الذي سعى بك وبمالك فأفقرك. وذكر عن أحمد بن إسحاق بن برصهما أنه قال: لما حصر محمد وضغطه الأمر قال: ويحكم، ما أحد يستراح إليه؟ فقيل له: بلى، رجل من العرب من أهل الكوفة يقال له وضاح بن حبيب بن بديل التميمي، وهو بقية من بقايا العرب، وذو رأي أصيل. قال: فأرسلوا إليه. قال: فقدم علينا، فلما صار إليه قال له: إني قد خبرت بمذهبك ورأيك، فأشر علينا في أمرنا. قال له: يا أمير المؤمنين، قد بطل الرأي اليوم وذهب، ولكن استعمل الأراجيف فإنها من آلة الحرب. فناصب رجلا كان ينزل دجيلا يقال له بكير بن المعتمر، فكان إذا نزلت بمحمد نازلة وحادثة هزيمة، قال له: هات. فقد جاءنا نازلة، فيضع له الأخبار، فإذا مشى الناس تبينوا بطلانها. قال أحمد بن إسحاق: أني أنظر إلى بكير بن المعتمر شيخ عظيم الخلق. وذكر عن العباس بن أحمد بن أبان الكاتب أنه قال: حدثنا إبراهيم بن الجراح قال: حدثني كوثر قال: أمر محمد بن زبيدة يوما أن يفرش له على دكان في الخلد، فبسط له عليه بساط زراعي، وطرحت عليه نمارق وفرش مثله، وهيئ له من آنية الفضة والذهب والجوهر أمر عظيم وأمر. وأمر قيمة جواريه أن تهيئ له 100 جارية صانعة، فتصعد إليه 10 10 بأيدي إن العيدان يغنين بصوت واحد، فأصعدت إليه 10. فلما استوينا على الدكان اندفعن فغنين، هم قتلوه كي يكونوا مكانه، كما غدرت يوما بكسرى مرازبه. الشفا كده، السلام. قال: فتأفف من هذا ولعنها ولعن الجواري، فأمر بهن فأنزلن. ثم لبث هنيهة وأمرها أن تصعد 10. فلما استوينا على الدكان اندفعنا فغنين: من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي نسوتنا بوجه نهاري، يجد النساء حواسرا يندبنه يلطمن قبل تبلج الأسحار. ينعين إليه نفسه، الله المستعان. قال: فضجر وفعل مثل فعلته الأولى وأطراق طويلا، ثم قال: أصعدي 10. فأصعدتهن. فلما وقفنا على الدكان اندفعن يغنين بصوت واحد: كليب لعمري كان أكثر ناصرا وأيسر ذنبا منك ضريج بالدم. قال: فقام من مجلسه وأمر بذلك المكان تطيرا مما كان.
وذكر عن محمد بن عبد الرحمن، وذكر عن محمد بن عبد الرحمن الكندي قال: حدثني محمد بن دينار قال: كان محمد المخلوع قاعدا يوما وقد اشتد عليه الحصار. اكتب له الصوت. اشتد عليه وقد اشتد عليه الحصار، اكتب له الصوت مراح. وقد اشتد عليه الحصار فاشتد اغتمامه وضاق صدره، فدعا بندمائه فدعا بندمائه والشراب ليتسلى به أو ليتسلى به، فأتي به وكانت له جارية يتحظاها من جواريه، فأمرها أن تغني وتناول كأسا ليشربه، فحبس الله لسانه عن كل شيء فغنت: كليب لعمري كان أكثر ناصرا وأيسر ذنبا منك ضرج بالدم. فرماها بالكأس الذي في يده وأمر بها فطرحت للأسد، ثم تناول كأسا أخرى ودعا بأخرى فغنت: هم قتلوه كي يكون مكانه كما غدرت يوما بكسرى مرازبه، فرمى وجهها بالكأس ثم تناول كأسا أخرى ليشربها، قال لأخرى غني فغنت قومي هم قتلوا أميم أخي. قال فرمى وجهها بالكأس ورمى الصينية برجله وعاد إلى ما كان فيه من همه، وقتل بعد ذلك بأيام يسيرة. وذكر عن أبي سعيد أنه قال ماتت فطيم وهي أم موسى بن محمد بن هارون المخلوع، فجزع عليها جزعا شديدا. نعم،
طيب،
أول 14.
نعم. وذكر عن أبي سعيد أنه قال ماتت فاطيم وهي أم موسى بن محمد بن هارون المخلوع، فجزع عليها جزعا شديدا، وبلغ أم جعفر فقالت احملوني إلى أمير المؤمنين، فحملت إليه فاستقبلها فقال يا سيدتي ماتت فاطيم، فقالت نفسي فداؤك لا يذهب بك اللهف، ففي بقائي ممن قد مضى خلف، عوضت موسى فهانت كل مرزئة ما بعد موسى على مفقودة أسف. وقالت أعظم الله أجرك ووفر صبرك وجعل العزاء عنها ذخرك. وذكر عن إبراهيم بن إسماعيل بن هانئ ابن أخي أبي نواس إنه قال حدثني أبي قال هاجى عمك أبو نواس مضر في قصيدته التي يقول فيها أما قريش فلا افتخار لها إلا التجارات من مكاسبها، وأنها إن ذكرت مكرومة جاءت قريش تسعى بغالبها، إن قريشا إذا هي انتسبت كان لها الشطر من مناسبها ذكرت. فقال يريد أن أكرمها يغالب الله يغالب. قال فبلغ ذلك الرشيد في حياته فأمر بحبسه، فلم يزل محبوسا حتى ولي محمد، فقال يمدحه وكان انقطاعه إليه أيام إمارته، فقال تذكر أمين الله والعهد يذكر مقامي وإن شاديك والناس حضروا، ونثري عليك الدر يا در هاشم، فيا من رأى درا على الدر ينثر، أبوك الذي لم يملك الأرض مثله، وعمك موسى عدله المتخير، وجدك مهدي الهدى، وشقيقه أبو أمك الأدنى أبو الفضل جعفر، وما مثل منصوري كمنصور هاشم ومنصور قحطان إذا عد مفخر، فمن ذا الذي يرمي بسهميك في العلا وعبد مناف والداك وحمير. قال فتغنت بهذه الأبيات جارية بين يدي محمد، فقال لها لمن الأبيات؟ فقيل له لأبي نواس، فقال وما فعل؟ فقيل له محبوس، فقال ليس عليه بأس. قال فبعث إليه إسحاق بن فراشة وسعيد بن جابر أخا محمد من الرضاعة، فقال إن أمير المؤمنين ذكرك البارحة، فقال ليس عليه بأس. فقال أبياتا وبعث بها إليه وهي هذه الأبيات: أرقت وطار عن عين النعاس، ونام السامرون ولم يؤاسوا، أمين الله قد ملكت ملكا عليك من التقى فيه لباس، وجهك يستهل ندا فيحيا به في كل ناحية أناس، كأن الخلق في تمثال أو تمثال روح له جسد وأنت عليه راس، أمين الله إن السجن بأس وقد أرسلت ليس عليك باس. فلما
أريد رفع البأس يعني.
شريط. فلما أنشده قال صدق علي به، فجيء به في الليل فكسرت قيوده وأخرج حتى أدخل عليه، فأنشأ يقول مرحبا مرحبا بخير إمام صيغ من جوهر الخلافة نحتا، يا أمين الإله يكلأك الله مقيما وضاعنا حيث سرت، إنما الأرض كلها لنار فلك الله صاحب حيث كنت. قال فخلع ريت أبو نواس أحد عفاريت الشيخ غفر الله له. قال فخلع عليه وخلى سبيله وجعله من ندمائه. وذكر عن عبد الله بن عمرو التميمي أنه قال حدثني أحمد بن إبراهيم الفارسي قال شرب أبو نواس الخمر فرفع ذلك إلى محمد في أيامه فأمر بحبسه، فحبسه الفضل بن الربيع 3 أشهر، ثم ذكره محمد فدعا به وعنده بنو هاشم وغيرهم، ودعا له بالسيف والنطع ليهدده بالقتل، فأنشده أبو نواس هذه الأبيات: تذكر أمين الله والعهد يذكر، الشعر الذي ذكرناه قبل، وزاد فيه: تحسنت الدنيا بحسن خليفة هو البدر، إلا أنه الدهر مقمر، إمام يسوس الناس 70 حجة عليه، له منها لباس ومئزر يشير إليه الجود في وجناته، وينظر في أعطافه حيث ينظر، أيا خير
حين
معمول
ينظر،
للمجد. نعم،
حين ينظر،
وينظر من أعطافه حين ينظر، أيا خير مأمول يرجى، أنا امرؤ رهين في سجونك مقفر، مضى أشهر لي منذ مذ حبست 3، كأني قد أذنبت ما ليس يغفر، فإن كنت لم أذنب ففيم تعقبي، وإن كنت ذا ذنب فعفوك أكثر. قال فقال له محمد: فإن شربتها؟ قال: دمي لك حلال يا أمير المؤمنين. فأطلقه. قال: فكان أبو نواس يشمها ولا يشربها، وهو قوله: لا أذوق المدام إلا شميما.
لا
وذكر عن
حول
مسعود بن موسى العبدي،
مش
شممنا
قادر
زمان،
يمشي، أعوذ بالله.
اللهم صل وسلم على العافية. وذكر عن
يلا
مسعود بن وذكر عن مسعود بن عيسى العبدي أنه قال: أخبرني يحيى بن المسافر القرقسائي قال: أخبرني دحيم الغلام أبي نواس أن أبا نواس عتب عليه محمد في شرب الخمر فطبق به، وكان للفضل بن الربيع خال يستعرض أهل السجون، طبق به يعني سجنه في المطبق،
اي نعم،
طبق به في المطبق.
أطبقت عليه السجن.
وكان للفضل بن الربيع خال يستعرض أهل السجون ويتعاهدهم ويتفقدهم، فدخل في حبس الزنادقة فرأى فيه أبا نواس ولم يكن يعرفه، فقال له: يا شاب، وأنت مع الزنادقة؟ قال: معاذ الله. قال: فلعلك ممن يعبد الكبش. قال: أنا آكل الكبش بصوفه.
هاتولي بس.
كان بياكله مسلوق ده ولا ايه؟ قال: فلعلك ممن يعبد الشمس. قال: اني لا اتجنب القعود فيها بغضا لها. قال: فبأي جرم حبست؟ قال: حبست بتهمة انا منها بريء. قال: ليس الا هذا؟ قال: والله لقد صدقتك. قال: فجاء الى الفضل فقال له: يا هذا، لا تحسنون جوار نعم الله عز وجل، يحبس الناس بالتهمة؟ قال: وما ذاك؟ قال: فأخبره بما ادعى من جرمه، فتبسم الفضل ودخل على محمد فأخبره بذلك، فدعا به وتقدم إليه أن يجد. نعم،
بما ادعي من جرمه.
بما ادعي من جرمه. نعم، أحسن الله إليك. فتبسم الفضل ودخل على محمد فأخبره بذلك، فدعا به وتقدم إليه أن يجتنب الخمر والسكر. قال: نعم. قيل له: فبعهد الله؟ قال: نعم. قال: فأخرج فبعث إليه فتيان من قريش، فقال لهم: لإني لا أشرب. قالوا: وإن لم تشرب فأنسنا بحديثك. فأجاب.
فتيان،
فلما دارت،
فتيان من
نعم،
قريش، فبعث إليه
فتيان
فتيان من قريش.
قالوا، يبقى فتيان جمع. فبعث إليه فتيان من قريش فقال لهم: إني لا أشرب. قالوا: وإن لم تشرب فأنسنا بحديثك. فأجاب. فلما دارت الكأس بينهم قالوا: ألم ترتح لها؟ قال: لا سبيل والله إلى شربها. وأنشأ يقول: أيها الرائحان باللوم لوما.
فتيان،
أي فتيان؟
يبقى فتيان بيقول أيها الرائحان.
أنا فاكر القصة كده اتنين يعني. الله يحفظك. أيها الرائحان باللوم لوما، لا أذوق مش شرط برضه يا سيدنا. يا كان عادة العرب يعني: يا صاحبي قفا نبكي.
أي نعم،
وممكن ما يكونش في حد أصلا يعني، هو
كيف
بيقول له كلام
نبكي من
وخلاص.
ذكرى
حبيبي ومنزلي.
سقط اللوى.
إن الدخول فحملي. أحسن الله لك. وأنشأ يقول: أيها الرائحان باللوم لوما، لا أذوق المدام إلا شميما، نالني بالمدام فيها إمام لا أرى في خلافه مستقيما، فاصرفاها إلى سواي فإني لست إلا على الحديث نديما، إن حظي منها إذا هي دارت أن أراها وأن أشم النسيم، فكأني وما أحسن منها قاعدي يزين التحكيم، كل عن حملة السلاح إلى الحرب فأوصى المطيق ألا يقيم. وذكر عن أبي الورد السبعي أنه قال: كنت عند الفضل بن سالم بخراسان فذكر الأمين فكيف فقال: كيف لا يستحل قتال محمد وشاعره يقول في مجلسه: ألا سقني خمرا وكلي هي الخمر، ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر.
لا، هل قتال محمد وشاعره
قال فبلغت القصة محمدا فأمر الفاضل بن الربيع فأخذ أنا أبا نواس فحبسه. وذكر كامل بن جامع عن بعض أصحاب أبي نواس ورواته أنه قال كان أبو نواس قال أبياتا بلغت الأمين في آخرها، بلغت الأمين في آخرها وقد زادني تيها على الناس أنني أراني يا
منتصف
غلام
خلصت.
إذا كنت ذا عسر ولو
ها
لم أنل فقرا لكانت صيانتي فمي عن جميع الناس حسبي من الفخر، ولا يطمع في ذاك مني طامع ولا صاحب التاج المحجب في القصر. قال فبعث إليه الأمين وعنده سليمان بن أبي جعفر، فلما دخل عليه قال يا عاض بذر أمه العاهرة يا ابن اللخناء، وشتمه أقبح الشتم. وفي أقبح من كده أنت تكسب بشعرك أوساخ أيدي اللئام، ثم تقول ولا صاحب التاج المحجب في القصر، أما والله لا علمت منه شيئا أبدا. فقال له سليمان بن أبي جعفر والله يا أمير المؤمنين، وهو من كبار الثانوية، فقال محمد هل يشهد عليه بذلك أحد؟ فاستشهد سليمان جماعة، فشهد بعضهم أنه شرب في يوم مطير ووضع قدحه تحت السماء فوقع فيه القطر، وقال يزعمون أنه ينزل مع كل قطرة ملك، فكم ترى أني أشرب الساعة من الملائكة، ثم شرب ما في القدح.
مهم.
أعوذ بالله، بس سكران برضه. فأمر محمد بحبسه
ما هو برضه
فقال
السكر يذهب ما يخفيه المرء.
أقصد يعني لا يقام عليه الحد بذلك يعني.
لا بس هي إشارة علامة.
ثم شرب ماء في القدح فأمر محمد بحبسه، فقال أبو نواس في ذلك يا رب إن القوم قد ظلموني، وبلا اقتراف تعطل حبسوني، وإلى الجحود بما عرفت خلافه مني، إليه بكيدهم نسبوني، ما كان إلا الجري في ميدانهم في كل جري، والمخافة ديني، لا العذر يقبل لي فيفرق شاهدي منهم، ولا يرضون حلف يميني، ولا كان كوثر كان أولى محبسا في دار منقصة ومنزل هوني، أما الأمين فلست أرجو دفعه عني، فمن لي اليوم بالمأمون. قال وبلغت المأمون أبياته فقال والله لئن لحقته لأغنينه لأغنينه
غنى
لأغنينه غنى لا يؤمله. قال فمات قبل دخول المأمون مدينة السلام. قال ولما قال حبس أبي نواس قال في حبسه فيما ذكر عن دعامة احمد الله جميعا يا جامع المسلمين،
يا
ثم
جميع
قولوا
المسلمين.
عفوا احمد الله جميعا يا جميع المسلمين، ثم قولوا لا تملوا ربنا أبقي الأمين، صير الخصيان حتى صير التعنين دينا، فاقتدى الناس جميعا بأمير المؤمنين. قال بلغت هذه الأبيات أيضا المأمون وهو بخراسان، فقال إني لا أتوكفه أن يهرب إلي أن يهرب إلي. وذكر يعقوب بن إسحاق عن من حدثه عن كوثر خادم المخلوع أن محمدا أرق ذات ليلة وهو في حربه مع طاهر، فطلب من يسامره فلم يقرب إليه أحد من حاشيته، فدعا حاجبه فقال ويلك قد خطبت فأحضرني شاعرا ظريفا أقطع به بقية ليلي. فخرج الحاجب فاعتمد أقرب من بحضرته فوجد أبا نواس، فقال له أجب أمير المؤمنين، فقال له لعلك أردت غيري، قال لم أرد أحدا سواك. فأتاه به فقال من أنت؟ قال خادمك الحسن بن هانئ وطليقك بالأمس. قال لا ترع، إنه عرضت بقلبي أمثال أحببت أن تجعلها في شعر، فإن فعلت ذلك أجزت حكمك فيما تطلب. فقال وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال قولهم عفى الله عما سلف، وبئس والله ما جرى فرسي، واكسري عودا على أنفك، وتمنعي أشهى لك. فقال أبو نواس حكمي 4 وصائف مقدودات، فأمر بإحضارهن. فقال فقدت طول اعتلالك وما أرى في مطالك، لقد أردت جفائي وقد أردت وصالك، وماذا أردت بهذا تمنعي أشهى لك. وأخذ بيد وصيفة فعزلها، ثم قال قد صحت الأيمان من حلفك، قد صحت الأيمان وصحت حتى مت من خلفك، بالله يا ست اخنثي مرة ثم اكسري عودا على انفك. ثم عزل الثانيه ثم قال:
بالله يا ست
فديتك.
احنافي مرة،
احنافي
يا ست احنافي مرة، ثم اكسر يا عودة ستي.
ثم عزل الثانيه ثم قال: وشتمك اهل الشرف قد اعتب مما اقترف، قد اعتب قد اعتب مما اقترف، ولا تذكري ما مضى، عفى الله عما سلف. ثم عزل
فديتك
الثالثة:
ماذا الصلف ماذا الصلف، وشتمك أهل الشرف، صلي عاشقا مدنفا مدنفا، قد أعتب مما اقترف، ولا تذكري ما مضى، عفى الله عما سلف. نعم.
ثم عزل الثالثة وقال: وباعثات إلي في الغلس، أن ائتنا واحترس من العسس، حتى إذا نوم العداة نو نو نو
نعم، نوم
حتى إذا
العداة
نوم
ولم
العداة ولم أخشى رقيبا ولا سنا قبس، ركبت مهري وقد طربت إلى حور حسان نواعم لعس، فجئت والصبح قد نهضت له، نهضت له
نهضت له.
ولا نهضت هي،
طيب ركبت
فجئت والصبح
أنا بتكلم عن نفسه، ركبت مهري طربت فجئت والصبح
فجئت والصبح قد نهضت له، فبئس والله ما جرى فرسي. فقال: خذهن، لا بارك الله في لك فيهن. وذكر عن الموصلي عن حسين خادم الرشيد أنه قال: لما صارت الخلافة إلى محمد هيئ له منزل من منازله على الشط بفرش أجود ما يكون من فرش الخلافة وأسواه. فقال: يا سيدي، لم يكن لأبيك فرش يباهي به الملوك والوفود الذين يريدون عليه أحسن من هذا، فأحببت أن أفرشه لك. قال: فأحببت أن يفرش لي في أول خلافتي المردراج؟ وقال: مزقوه. فرأيت والله الخدم والفراشين قد صيروه ممزقا وفرقوه. وذكر عن محمد بن الحسن أنه قال: حدثني أحمد بن محمد البرمكي أن إبراهيم بن المهدي غنى محمد بن زبيدة: هجرتك حتى قيل لا يعرف القلى، وزرتك حتى قيل ليس له صبر. فاضطرب محمد وقال: أوقروا زورقه ذهبا. وذكر عن علي بن محمد بن إسماعيل عن مخارق أنه قال: إني لعند محمد بن زبيدة يوما ماطرا، وهو مصطبح، وأنا جالس بالقرب منه، وأنا أغني وليس معه أحد، وعليه جبة وشي لا والله ما رأيت أحسن منها، فأقبلت أنظر إليها، فقال: كأنك استحسنتها يا مخارق. قلت: نعم يا سيدي، عليك، لأن وجهك حسن فيها، فأنا أنظر إليه وأعوذك. قال: يا غلام. فأجابه الخادم، قال: فدعا بجبة غير تلك، فلبسها وخلع التي عليه علي، ومكثت هنيهة، ثم نظرت إليه فعاودني بمثل ذلك الكلام وعاودته، فدعا بأخرى حتى فعل ذلك بثلاث جباب ظاهرت بينها. قال: فلما رآها علي ندم وتغير وجهه، وقال: يا غلام، اذهب إلى الطباخين فقل لهم يطبخوا لنا مصلية ويجيدوا صنعتها، وأتني بها
وأتني
الساعة.
بها الساعة.
فما هو إلا أن ذهب الغلام حتى جاء الخوان، وهو لطيف صغير في وسطه غضارة ضخمة ورغيفان، فوضعت بين يديه، فكسر لقمة فأهوى بها إلى الصحيفة، ثم قال: كل يا مخارق. قلت: يا سيدي، أعفني من الأكل. قال: لست أعطيك فكل. فكسرت لقمة ثم تناولت شيئا، فلما وضعته في فمي قال: لعنك الله، ما أشرهك، نغصتها علي وأفسدتها وأدخلت يدك فيها. ثم رفع الغبارة بيده فإذا هي في حجري، وقال: قم لعنك الله. فقمت، وذاك الودك والمرق يسيل من الجباب، فخلعتها وأرسلت بها إلى منزلي، ودعوت القصارين والوشائين، فجهدت جهدي أن تعود كما كانت، فما عادت. وذكر عن المحتري أبي عبادة عن عبيد الله بن أبي غسان أنه قال: كنت عند محمد في يوم شات شديد البرد، وهو في مجلس له مفرد مفروش بفرش، قلما رأيت أرفع قيمة مثله ولا أحسن، وأنا في ذلك اليوم طاو 3 أيام ولياليهن إلا من النبيذ، والله لا أستطيع أن أتكلم ولا أعقل. فنهض نهضة البول، فقلت لخادم من خدم الخاصة: ويلك، قد والله مت، فهل من حيلة إلا شيء تلقيه في جوفي يبرد عني ما أنا فيه؟ فقال: دعني حتى أحتال لك وأنظر ما أقول. وصدق مقالتي. فلما رجع محمد وجلس، نظر الخادم إلي نظرة فتبسم، فرآه محمد فقال: مما تبسمت؟ قال: لا شيء يا سيدي. فغضب. قال البحتري: فقال شيء في عبيد الله بن أبي غسان لا يستطيع أن يشم رائحة البطيخ ولا يأكله ويجزع منه جزعا شديدا. فقال: يا عبيد الله، هذا فيك؟ قال: قلت: إيه والله يا سيدي، ابتليت به. قال: ويحك، مع طيب البطيخ وطيب ريحه؟ قال: فقلت أنا كذا. قال: فتعجب، ثم قال علي ببطيخ، فأتي منه بعدة، فلما رأيته أظهرت القشعريرة منه وتنحيته. قال: خذوه وضعوا البطيخ بين يديه. قال: فأقبلت أريه الجزع والاضطراب من ذلك وهو يضحك، ثم قال: كل واحدة. قال: فقلت: يا سيدي، تقتلني وترك كل شيء في جوفي وتغيج علي العلل، الله الله فيا. قال: كل بطيخة ولك فرش هذا البيت، علي عهد الله بذلك وميثاقه. قلت: ما أصنع بفرش بيت وأنا أموت إن أكلت؟ قال: فتأبيت وألح علي. وجاء الخادم بالسكاكين، فقطعوا بطيخة فجعلوا يحشونها في فمي، وأنا أصرخ وأضطرب، وأنا مع ذلك أبلع، وأنا أريه أني بكره أفعل ذلك، وألطم رأسي وأصيح وهو أضحك. فلما فرغت تحول إلى بيت آخر، ودعا الفراشين فحملوا فرش ذلك البيت إلى منزلي، ثم عاودني في فرش ذلك البيت في بطيخة أخرى، فثم فعل كفعله الأول وأعطاني فرش البيت، حتى أعطاني فرش 3 أبيات، وأطعمني
يبيع بقى
ثلاثة
ويهيص.
بطيخة وأطعمني 3 بطيخات، وقال: وحسنت والله حالي واشتد ظهري. قال: وكان منصور بن المهدي يريه أنه ينصح له. فجاء وقد قام محمد يتوضأ، وعلمت أن محمدا سيعاقبني بشر ندامة على ما خرج من يديه. فأقبل علي منصور ومحمد غائب عن المجلس وقد بلغه الخبر، فقال: يا ابن الفاعلة، تخدع أمير المؤمنين فتأخذ متاعه، والله لقد هممت أفعل وأفعل. فقلت: يا سيدي، قد كان ذلك وكان السبب فيه كذا وكذا، فإن أحببت أن تقتلني فتأثم فشأنك، وإن تفضلت فأهل لذلك أنت، ولست إني أتفضل عليك. قال: وجاء محمد فقال: فرشوا لنا على تلك البركة. ففرشوا له عليها، فجلس وجلسنا وهي مملوءة ماء. فقال: يا عم، اشتهيت أن أصنع شيئا، أرمي بعبيد الله إلى البركة وتضحك منه. قال: يا سيدي، إن فعلت هذا قتلته لشدة برد الماء وبرد يومنا هذا، ولكني أدلك على شيء خيرت به. طيب طيب. قال: ما هو؟ قال: تأمر به يشد في تخت ويطرح على باب المتوضأ، أي أحد إلا بال على رأسه. فقال: طيب والله. ثم أتي بتخت فأمر فشددت به، ثم أمر فحملت وألقيت على باب المتوضأ. وجاء الخدم فأرخوا الرباط عني، وأقبلوا يرونه أنهم يبولون علي وأنا أصرخ، فمكث بذلك ما شاء الله وهو يضحك، ثم أمر بي فحللت، وأريته أني تنظفت وأبدلت ثيابي وجاوزت عليه. وجاوزت، عدت عليه يعني، ولا عد عليه هو؟
جاوزت عليه هو.
وأخيرا جاوزت. وذكر عن عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع عن أبيه وكان حاجب المخلوع، قال: كنت قائما على رأسه، فأتي بغداء فتغدى وحده وأكل أكلا عجيبا، وكان يوما يعد للخلفاء قبله على هيئة ما كان يهيأ لكل واحد منهم، يأكل من كل طعام ثم يؤتى بطعامه. قال: فأكل حتى فرغ، ثم رفع رأسه إلى أبي العنبر خادم كان لأمه، فقال: اذهب إلى المطبخ فقل لهم يهيئون لي بزم ورد ويتركونه طوالا طوالا لا يقطعونه. وكان حشوه شحوم الدجاج والسمن والبقل والبيض والجبن والزيتون والجوز، ويكثرون منه ويعجلونه ويعجلونه، فما مكث إلا يسيرا حتى جاءوا به في خوان مربع، وقد جعل عليه البزم ورد الطوال على هيئة القبة العبصمضية، حتى صير عليها بزم وردة واحدة، فوضع بين يديه فتناول واحدة فأكل، ثم لم يزل كذلك حتى لم يبق على الخوان شيئا. وذكر عن علي بن محمد أن جابر بن مصعب حدثه قال: حدثني مخارق قال: مرت بي ليلة ما مرت بي مثلها قط، إني لفي منزلي بعد ليل، إذ أتاني رسول محمد وهو خليفة، فركض بي ركضا فانتهى بي إلى داره، فأدخلت فإذا إبراهيم بن المهدي قد أرسل إليه كما أرسل إلي، فوفينا جميعا. فانتهى إلى باب إلى صحن جمعا من شبع محمد العظام، وكأن ذلك الصحن في نهار، وإذا الدار مملوءة ووصائف وخدما، وإذا الدار مملوءة وصائف وخدما، وإذا اللعابون يلعبون، ومحمد وسطهم في الكرج يرقص فيه. فجاءنا رسول يقوم في هذا الموضع على هذا الباب مما يلعب، ثم ارفع أصواتكما معبرا ومقصرا عن السورناي واتبعاه في لحنه. قال: وإذا السورناي والجواري واللعابون في شيء واحد، هذه دنانير تنساني وأذكرها. تتبع الزمار قال: فوالله ما زلت وإبراهيم قائمين نقولها نشق بها حلوقنا حتى انفلق الصبح، ومحمد في الكرج ما يسأمه وما ألا يمله حتى أصبح يدنو منا، أحيانا نراه وأحيانا يحول وبينه الجوي والخدم. وذكر الحسين بن فراس مولى بني هاشم قال: غزا الناس في زمان محمد على أن يرد عليهم الخمس، فرد عليهم فأصاب الرجل 6 دنانير، وكان ذلك مالا عظيما. وذكر عن ابن العربي أنه قال: كنت حاضر الفضل بن الربيع وأتي بالحسن بن هاني، فقال: رفع إلى أمير المؤمنين أنك زنديق، فجعل يبرأ من ذلك ويحلف، وجعل الفضل يكرر عليه وسأله أن يكلم الخليفة فيه، ففعل وأطلقه، فخرج وهو يقول: والناس محتبسون للحشر، لولا أبو العباس ما نظرت عيني إلى ولد ولا وفر، فالله ألبسني به نعما شغلت حسابتها يدي شكري، لقيتها من مفهم فهم فمددتها بأنامل عشر. وذكر عن الرياشي أن أبا حبيب الموشية حدثه قال: كنت مع مؤنس بن عمران ونحن نريد الفضل بن الربيع ببغداد، فقال لي مؤنس: لو دخلنا على أبي نواس. فدخلنا عليه السجن، فقال لمؤنس: يا أبا عمران أين تريد؟ قال: أردت أبا العباس الفضل بن الربيع. قال: فتبلغه رقعة أعطيكها؟ قال: نعم. قال: فأعطاه رقعة فيها: ما من يد في الناس واحدة إلا أبو العباس مولاها، نام الثقات على مضاجعهم وسرى إلى نفسي فأحياها، قد كنت خفتك ثم أمنني من أن أخافك خوفك الله، من أن أخافك خوفك الله، فعفوت عني عفو مقتدر وجبت له نقم فألغاها، من أن أخافك خوفك الله، أمنني خوفك الله. فاعل قال: فكانت هذه الأبيات سبب خروجه من الحبس. وذكر عن محمد بن خلاد الشروي أنه قال: حدثني أبي قال: سمع محمد شعر أبي نواس وقوله: ألا سقني خمرا وقل لي هي الخمر، وقوله: اسقنيها يا ذفافة مزة الطعم سلافة، ذل عندي من قلاها لرجاء أو مخافة، مثل ما ذلت وضاعت بعد هارون الخلافة. قال: ثم أنشد له: فجاء بها زيتية ذهبية فلم نستطع دون السجود لها صبرا. قال: فحبسه محمد على هذا، وقال: إيه أنت كافر وأنت زنديق. فكتب في ذلك إلى الفضل بن الربيع: أنت يا ابن الربيع علمتني الخير وعودتنيه والخير عادة، فرعوي باطلي، فرعوى باطلي وأقصر جهلي، وأظهرت رهبة وزهادة. لو تراني شبهت بي بالحسن، لو تراني شبهت بالحسن البصري في حال نسكه وقتاده، بركوع أزينه بسجود واصفرار مثل اصفرار الجرادة. فادع بي لا عدمت تقويم مثلي، فتأمل بعينك السجادة، لو رآها بعض المرائين يوما لاشتراها يعدها للشهادة. خلافة المأمون عبد الله بن هارون. وفي هذه السنة وضعت الحرب أوزار. حد يقرأ سيدنا؟ في هذه السنة وضعت الحرب بين محمد وعبد الله بن هارون الرشيد أوزارها، واستوسق الناس بالمشرق والعراق والحجاز لعبد الله المأمون بالطاعة. وفيها خرج الحسن الهرش في ذي الحجة منها يدعو إلى الرضا من آل محمد بزعمه في سافلة الناس وجماعة كثيرة من الأعراب، حتى أتى النيل فجب الأموال وغرق التجار وذهب القرى واستاق المواشي. وفيها ولى المأمون كل ما كان طاهر بن الحسين افتتحه من كور الجبال وفارس والأهواز والبصرة والكوفة والحجاز واليمن. الحسن بن سهل أخ الفضل بن سهل، وذلك بعد مقتل محمد المخلوع ودخول الناس في طاعة المأمون. وفيها كتب المأمون إلى طاهر بن حسين وهو مقيم ببغداد بتسليم جميع ما بيده من الأعمال في البلدان كلها إلى خلفاء الحسن بن سهل، وأن يشخص عن ذلك كله إلى الرقة، فجعل إلي حرب نصر بن شبث وولاه الموصل والجزيرة والشام والمغرب. وفيها قدم علي بن أبي سعيد العراق خليفة للحسن بن سهل على خراجها، فدافع طاهر عليا بتسليم الخراج إليه حتى وفى الجند أرزاقهم، فلما وفاهم سلم إليه العمل. وفيها كتب المأمون إلى هرثمة يأمره بالشخوص إلى خراسان، وحج بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي. سنة كبيسة.
ماشي، حسن الله عليك. نظر إليه ثم دخلت سنة 99 ومئة. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث المشهورة، فمن ذلك قدوم الحسن بن سهل فيها بغداد من عند المأمون وإليه الحرب والخراج، فلما قدمها فرق عماله في الكور والبلدان. وفيها شخص طاهر إلى الرقة في جمادى الأولى ومعه عيسى بن محمد بن أبي خالد. وفيها شخص أيضا هرثمة إلى خراسان. وفيها خرج أزهر بن زهير بن المسيب إلى الهرش فقتله في المحرم. وفيها خرج بالكوفة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب يوم الخميس بعشر خلونا من جماد الآخرة، يدعو إلى الرضا من آل محمد والعمل بالكتاب والسنة، وهو الذي يقال له ابن طابة. وكان القيم بأمره في الحرب وتدبيرها وقيادة جيوشه أبو السرايا، واسمه السري بن منصور. وكان يذكر أنه من ولد هاني ابن قبيصة بن هاني ابن مسعود ابن عامر ابن عمرو ابن أبي ربيعة ابن ذهل ابن شيبة. ذكر الخبر عن سبب خروج محمد بن إبراهيم بن طباطبا اختلف في ذلك، فقال بعضهم كان سبب خروجه صرف المأمون طاهر بن الحسين عما كان إليه من أعمال البلدان التي فتحها وتوجيهه إلى ذلك الحسن بن سهل. فلما فعل ذلك تحدث الناس بالعراق بينهم أن الفضل بن سهل قد غلب على المأمون، وأنه قد أنزله قصرا حجبه فيه عن أهل بيته ووجوه قواده من الخاصة والعامة، وأنه يبرم الأمور على هواه ويستبد بالرأي دونه. فغضب لذلك بالعراق من كان بها من بني هاشم ووجوه الناس، وأنفوا من غلبة الفضل بن سهل على المأمون، واجترأوا على الحسن بن سلم بذلك، وهاجت الفتن في الأمصار. فكان أول من خرج بالكوفة بن طبا الذي ذكرته. وقيل كان سبب خروجه أن أبا السرايا كان من الرجال هرثمة، فماط له بأرزاقه وأخره بها، فغضب أبو السرايا من ذلك ومضى إلى الكوفة، فبايع محمد بن إبراهيم وأخذ الكوفة، واستوثق له أهلها بالطاعة. وأقام محمد بن إبراهيم بالكوفة، فأتاه الناس من نواحي الكوفة الأعراب وغير وأتاه الناس من نواحي الكوفة الأعراب وغيرهم. ذكر الواقعة بين أهل الكوفة وزهير بن المسيب، ولا إيه؟ وزهير بن المسيب. ذكر الواقعة بين أهل الكوفة وزهير. وفيها وجه الحسن بن سهل زهير بن المسيب في أصحابه للكوفة، وكان عامل الكوفة يومئذ حين دخلها ابن طبا سليمان بن أبي جعفر المنصور من قبل الحسن بن سهل، وكان خليفة سليمان بن أبي جعفر بها خالد بن محجل الضبي. فلما بلغ الخبر الحسن بن سهل عنف سليمان وضعفه، ووجه زهير بن المسيب في 10,000 فارس وراجل. فلما توجه إليهم وبلغهم خبر شخوصه إليهم تهيأوا للخروج إليه، فلم تكن لهم قوة على الخروج، فأقاموا حتى إذا بلغ زهير قرية شاهي خرجوا، فأقاموا حتى إذا بلغوا القنطرة أتاهم زهير، فنزل عشية الثلاثاء صعنبا، ثم وقعوا من الغد فهزموه واستباحوا عسكره. بسم الله. وأخذوا ما كان معهم من مال وسلاح ودواب وغير ذلك يوم الأربعاء. فلما كان من غد اليوم الذي كانت فيه الواقعة بين أهل الكوفة وزهير بن المسيب، وذلك يوم الخميس لليلة خلت من رجب سنة 99 ومئة، مات محمد بن إبراهيم بن طبا فجاءة، فذكر أن أبا السرايا سمه، وكان السبب في ذلك فيما ذكر أن ابن طبا لما أحرز ما في عسكر زهير من المال والسلاح والدواب وغير ذلك منه، منعه أبو السرايا وحضره عليه، وكان الناس له مطيعين، فعلم أبو السرايا أنه لا أمر له معه فسمى. فلما مات ابن طبا أقام أبو السرايا مكانه غلاما أمرد حدثا يقال له محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فكان أبو السرايا هو الذي ينفذ الأمور ويولي من رأى ويعزل من أحب وإليه الأمور كلها. ورجع زهير من يومه الذي هزم فيه إلى قصر ابن هبيرة فأقام به. ما كان الحسن بن سهل قد وجه عبدو ابن محمد بن خالد المروذي للنيل حين وجه زهير إلى الكوفة، فخرج بعدما هزم زهير عبدوس يريد الكوفة بأمر الحسن بن سهل حتى بلغ الجامعة وهو وأصحابه، وزهير مقيم بالقصر. فتوجه أبو السرايا إلى عبدوس فوقعه بالجمع يوم الأحد لـ13 بقيت من رجب، فقتله وأسر هارون بن محمد بن أبي خالد واستباح عسكره، وكان عبدوس فيما ذكر في 4,000 فارس فلم يفلت منهم أحد، كانوا بين قتيل وأسير. وانتشر الطالبيون في البلاد، وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة ونقش عليها إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولما بلغ زهيرا قتل أبي السرايا عبدوسا وهو بالقصر انحاز بمن معه إلى نهر الملك. قال ثم إن أبا السرايا أقبل حتى نزل قصر ابن هبيرة بأصحابه، وكانت طلائعه تأتي كوفة ونهر الملك. فوجه أبو السرايا جيوش إلى البصرة بواسطة فدخلوهما، وكان بواسط ونواحيها عبد الله بن سعيد الحراشي، وآليا عليها من قبل الحسن بن سلم. فقعه جيش أبي السرايا قريبا من واسط فهزموه، فانصرف راجيا إلى بغداد، وقد قتل من أصحابه جماعة وأسر جماعة. فلما رأى الحسن بن سهل أن أبا السرايا ومن معه لا يلقون له عسكرا إلا هزموه، ولا يتوجهون إلى بلدة إلا دخلوها، ولم يجد في من معه إلا القواد من يكفيه حربا، اضطر إلى هرثمة. وكان هرثمة حين قدم على الحسن بن سهل العراق واليا عليها من قبل المأمون، سلم ما كان بيده من الأعمال وتوجه نحو خراسان مغاضبا للحسن، فصار حتى بلغ حلوان، فبعث إليه السندي وصالحا صاحب المصلى يسأله عن الانصراف إلى بغداد لحرب أبي السرايا، فامتنع وأبى. وانصرف الرسول إلى الحسن بإبائه، فأعاد إليه السندي بكتب لطيفة فأجاب وانصرف إلى بغداد فقدمها في شعبان فتهيأ للخروج إلى الكوفة وأمر الحسن بن سهل علي وأمر الحسن بن سهل علي بن أبي سعيد أن يخرج إلى ناحية المدائن وواسطة البصرة فتهيأوا لذلك وبلغ الخبر أبا السرايا وهو بقصر ابن هبيرة فوجه إلى المدائن فدخلها أصحابه في رمضان وتقدمه بنفسه وبمن معه حتى نزل نهر صرصر بما مما يلي طريق الكوفة في شهر رمضان وكان نهر سمة لما احتبس قدومه على الحسن بغداد أمر المنصور ابن المهدي أن يخرج فيعسكر بالياسرية إلى قدوم هرثمة فخرج فعسكر فلما قدم هرثمة خرج فعسكر بالسفينتين بين يدي منصور ثم مضى حتى عسكر بنهر صرصر بإزاية بالصرانر بينهما كان علي بن أبي سعيد معسكرا بكلواذا فشخص يوم الثلاثاء بعد الفطر بيوم ووجه مقدمته للمدائن فقاتل بها أصحاب السرايا غداة الخميس إلى الليل قتالا شديدا فلما كان الغد وأصحابه على القتال فانكشف أصحاب أبي السرايا وأخذ ابن أبي سعيد المدائن وبلغ الخبر أبي السرايا وأخذ ابن أبي سعيد المدائن فلما كان ليلة السبت لخمس خلونا شوال راجع أبو فلما كان ليلة السبت لخمس خلون من شوال رجع أبو السرايا من نهر صرصر إلى قصر ابن هبيرة فنزل به وأصبح هرثمة فجد في طلبه فوجد جماعة كثيرة من أصحابه فقتلهم وبعث برؤوسهم إلى الحسن بن سهل ثم صار هرثمة إلى قصر ابن هبيرة فكانت بينه وبين أبو السرايا وقعة قتل فيها من أصحاب أبو السرايا خلق كثير فانحاز أبو السرايا إلى الكوفة فوثب محمد بن محمد ومن معه من الطالبيين على دور بن العباس ودور مواليهم وأتباعهم بالكوفة فانتهبوها وخربوها وأخرجوهم من الكوفة وعملوا في ذلك عملا قبيحا واستخرجوا الودائع التي كانت لهم عند الناس فأخذوها وكان هرثمة فيما ذكر يخبر الناس أنه يريد الحج فكان قد حبس من يريد الحج من خراسان والجبال والجزيرة وحاج بغداد وغيرهم فلم يرى أحدا يخرج ورجاء أن يأخذ الكوفة ووجه أبو السرايا إلى مكة والمدينة ممن يأخذها ويقيم الحج للناس وكان الوالي على مكة والمدينة داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس وكان الذي وجهه أبو السرايا إلى مكة حسين بن حسن الأفطس بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والذي وجهه إلى المدينة محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب فدخلها ولم يقاتله به أحد ومضى حسين بن حسن يريد مكة فلما قرب منها وقف هنيهة لمن فيها وكان داود بن عيسى لما بلغه توجيه أبو السرايا حسين بن حسن إلى مكة لإقامة الحج للناس جمع موالي بن العباس وعبيد حوائطهم وكان مسرور الكبير الخادم قد حج في تلك السنة في 200 فارس من أصحابه فتعبأ لحرب من يريد دخول مكة وأخذها من الطالبيين فقال لداود بن عيسى أقم لي شخصك أو شخص بعض ولدك وأنا أكفيك قتالهم فقال له داود لا أستحل القتال في الحرم والله لئن دخلوا من هذا الفج لأخرجن من هذا الفج الآخر فقال له مسرور تسلم ملكك وسلطانك إلى عدوك ومن لا يأخذه فيك لومة لائم في دينك ولا حرمك ولا مالك قال له داود أي ملك لي والله لقد أقمتهم حتى شيخت فما ولوني ولاية حتى كبر السن ففاني عمري وفولوني من الحجاز ما فيه القوت وإنما هذا الملك لك وأشباهك فقاتل إن شئت أو دع فانحاز داود من مكة إلى ناحية المشاش وقد شد أثقاله على الإبل فوجه بها في طريق العراق وافتعل كتابا من المأمون بتولية ابنه محمد بن داود على صلاة الموسم فقال له أخرج فصلي بالناس الظهر والعصر بمنى والمغرب والعشاء بمنى وصلي بالناس الصبح ثم اركب دوابك فانزل طريق عرفة وخذ على يسارك في شعب عمر حتى تأخذ طريق المشاش تلحقني ببستان بن عامر ففعل ذلك وافترق الجمع الذي كان داود بن عيسى معهم بمكة من موالي بن العباس وعبيد الحوائط وفت ذلك في عضد مسرور الخادم وخشيا إن قاتلهم أن يميل أكثر الناس معهم فخرج في اثر داود راجعا الى العراق وبقي الناس بعرفته. فلما زالت الشمس وحضرت الصلاه تدافعها قوم من اهل مكه، فقال احمد بن محمد بن الوليد الرادمي هو المؤذن وقاضي الجماعه والامام باهل المسجد الحرام، اذ لم تحضر الولاه لقاضي مكه محمد بن عبد الرحمن المخزومي، تقدم فاخطب بالناس وصلي بين الصلاتين 33، وصلي بهم الصلاتين فإنك قاضي البلد. قال فلمن أخطب وقد هرب الإمام وأصل هؤلاء القوم علي الدخول؟ قال فلا تدعو لأحد. قال له محمد بل أنت فتقدم واخطب وصلي بالناس. فأبى حتى قدموا رجلا من عرض أهل مكة فصلى بالناس الظهر والعصر بلا خطبة، ثم مضوا فوقفوا جميعا بالموقف من عرفة حتى غربت الشمس، فدفع الناس لأنفسهم من عرفة بغير إمام حتى أتوا مزدلفة، فصلى بهم المغرب والعشاء رجل أيضا من عرض الناس من عرض الناس، وحسين بن حسن يتوقف بسرفة يرهب أن يدخل مكة فيدفع عنها ويقاتل دونها، حتى خرج إليه قوم من أهل مكة ممن يميل إلى الطالبيين ويتخوف من العباسيين، فأخبروه أن مكة ومنى وعرفة قد خلت ممن فيها من السلطان، وأنهم قد خرجوا متوجهين إلى العراق. فدخل حسين بن حسن مكة قبل المغرب من يوم عرفة، وجميع من معه لا يبلغون 10، فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، ومضوا إلى عرفة في الليل فوقفوا بها ساعة من الليل، ثم رجع إلى مزدلفة فصلى بالناس الفجر، ووقف على قوزح ودفع بالناس منه، وأقام بنا أيام الحج، فلم يزل مقيما حتى انقضت سنة 99 ومئة. وأقام محمد بن سليمان بن داود الطلبي بالمدينة السنة أيضا، فانصرف الحاج ومن كان شهد مكة والموسم على أن أهل الموسم قد أفاضوا من عرفة بغير إمام. وقد كان هرثمة لما تخاف أن يفوته الحج، وقد نزل قرية شاهي وقع أبا السرايا أصحابه في المكان الذي وقعه فيه زهير، فكانت الهزيمة على هرثمة في أول النهار، فلما كان آخر النهار كانت الهزيمة على أصحاب أبي السرايا. فلما رأى هرثمة أنه لم يصر إلى ما أراد أقام بقرية شاهي، ورد الحاج وغيرهم وبعث إلى المنصور بن المهدي فأتاه بقرية شاهة الحج وغيره، وبعث إلى المنصور بن المهدي فأتاه بقريات شاهي وصار يكاتب رؤساء أهل الكوفة. وقد كان علي بن أبي سعيد لما أخذ المدائن توجه إلى واصف فأخذها، ثم إنه توجه إلى البصرة فلم يقدر على أخذها حتى انقضت السنة 99 ومئة. ثم دخل السنة 200، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. قال فمما كان فيها من ذلك هرب أبي السرايا من الكوفة ودخول هرثمة إليها. ذكر أن أبا السرايا هرب هو ومن معه من الطالبين من الكوفة ليلة الأحد لأربع عشرة ليلة باقيت من المحرم من سنة 200 حتى أتى القادسية، ودخل منصور بن المهدي وهرثمة الكوفة صبيحة تلك الليلة، وآمنوا أهلها ولم يعرضوا لأحد منهم، فأقاموا بها يومهم إلى العصر، ثم رجعوا إلى معسكرهم وخلفوا بها رجلا منهم يقال له غسان بن أبي الفرج أبو إبراهيم بن غسان صاحب حرس صاحب خراسان، فنزل في الدار التي كان فيها محمد بن محمد ابن أبو السرايا. ثم إن أبو السرايا خرج من القادسية هو ومن معه حتى أتوا ناحية واسط، وكان بواسط علي بن أبي سعيد، وكانت البصرة بيد العلويين بعد، فجاء أبو السرايا حتى عبر دجلة أسفل من واسط، فأتى عبدا فيه فوجد بها مالا كان حمل من الأهواز فأخذه، ثم مضى حتى أتى السوس فنزلها ومن معه وأقام بها 4 أيام، وجعل يعطي الفارس 1000 والراجل 500. فلما كان اليوم الرابع أتاهم الحسن بن علي الباذغيسي المعروف بالمأموني، فأرسل إليهم اذهبوا حيث شئتم، فإنه لا حاجة لي في قتالكم، وإذا خرجتم من عملي فلست أتبعكم. فأبس أبو السرايا إلا القتال فقاتلهم، فهزمهم الحسن واستباح عسكرهم، وجرح أبو السرايا جراحة شديدة فهرب، واجتمعه ومحمد بن محمد وأبو الشوك، وقد تفرق وقد تفرق أصحابهم فأخذوا ناحية طريق الجزيرة يريدون منزل أبي السرايا في رأس العين، فلما انتهوا إلى جلولاء عثر بهم، فأتاهم حماد الكندغوش فأخذهم فجاء بهم إلى الحسن بن سهل، وكان مقيما بالنهروان حين طردته الحربية، فقدم بأبي السرايا فضرب عنقه يوم الخميس لعشر خلون من ربيع الأول. وذكروا أن الذي تولى ضرب عنقه هارون بن محمد بن أبي خالد، وكان أسيرا في عيد أبي السرايا. وذكروا أنه لم يروا أحدا عند القتل أشد جزعا من أبي السرايا، كان يطرب بيديه ورجليه ويصيح أشد ما يكون من الصياح، حتى جعل في رأسه حبل وهو في ذلك يضطرب ويتلوى ويصيح حتى ضربت عنقه، ثم بعث برأسه فطيف به في عسكر الحسن بن سهل ثم بعث برأسه فطيف به في عسكر الحسن بن سهل وبعث بجسده إلى بغداد، فصلب نصفين على الجسر في كل جانب النصف. وكان بين خروجه بالكوفة وقتله عشرة أشهر. وكان علي بن أبي سعيد حين عبر أبو السرايا توجه إليه، فلما فاته توجه إلى البصرة فافتتحها، والذي كان بالبصرة من الطالبين زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، ومعه جماعة من أهل بيته، وهو الذي يقال له زيد النار، وإنما سمي زيد النار لكثرة ما حرق من الدور بالبصرة من دور بن العباس وأتباعهم. وكان إذا أتي رجل من المسودة كانت عقوبته عنده أن يحرقه بالنار، وانتهبوا بالبصرة أموالا، فأخذه علي بن أبي سعيد أسيرا، وقيل إنه طلب الأمانة فآمن. وبعث علي بن أبي سعيد ممن كان معه من القواد عيسى بن يزيد الجلولي وورقاء بن جميل وحمدوية بن علي بن عيسى بن ماهان وهارون بن الموسى إلى مكة والمدينة واليمن، وأمرهم بمحاربة من بها من الطالبين. وقال التيمي في قتل الحسن بن سهل بس نعم وقال التميمي في قتل الحسن بن سهل أبا السرايا: فلم ترى ضربة الحسن بن سهل بسيفك يا أمير المؤمنين أدارت مروى رأس أبي السرايا وأبقيت عبرة للعالمين. وبعث الحسن بن سهل فألقت عبرة للعابرين. وبعث الحسن بن سهل محمد بن محمد حين قاتل أبا السرايا إلى مأمون بخراسان. حين قتل أبا السرايا قال ذكر الخبر عن خروج إبراهيم بن موسى باليمن. وفي هذه السنة خرج إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب باليمن. ذكر الخبر عنه عن أمره. وكان إبراهيم بن موسى فيما ذكر وجماعة من أهل بيته بمكة حين خرج بالصرايا، وأمره وأمر الطالبين بالعراق ما ذكر. وبلغ إبراهيم بن موسى خبرهم، فخرج من مكة مع من كان معه من أهل بيته يريد اليمن، ووالى اليمن يومئذ المقيم بها من قبل المأمون إسحاق ووالي اليمن يومئذ المقيم بها من قبل المأمون إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. فلما سمع بإقبال إبراهيم بن موسى العاوي وقربه من صنعاء العلوي وقربه من صنعاء خرج منصرفا عن اليمن في الطريق النجدية يجمع من في عسكره من الخيل والرد يجمع من الخيل لا أنا عندي في عسكري يجمع من في عسكره من الخيل بجميع من في عسكره من الخيل والرجل وخلى والرجل وخلى لإبراهيم بن موسى بن جعفر اليمن وكره قتاله، وبلغه ما كان من فعل عمه داود بن عيسى بمكة والمدينة، ففعل مثل فعله وأقبل يريد مكة حتى نزل المشاشة فعسكر هناك ورغب دخول مكة، فمنعه من كان بها من العلويين. وكانت أم إسحاق موسى بن عيسى متوارية بمكة من العلويين وكانوا يطلبونها فتوارت منهم، ولم يزل إسحاق بن موسى معسكرا بالمشاش، وجعل من كان بمكة مستخفيا يتسللون من رؤوس الجبال فأتى بها وابنها في عسكره، وكان يقال فأتوا بها وابنها في عسكره وكان يقال لإبراهيم بن موسى الجزار لكثرة من قتل باليمن من الناس وسبى وأخذ من الأموال. أحسن الله عليك. قال ذكر وفي هذه السنة في أول يوم من المحرم منها بعدما تفرق الحاج من مكة جلس حسين بن حسن الأفطس خلف المقام على نمرقة المقام على نمرقة مثنية فأمر بثياب الكعبة التي عليها فجردت منها حتى لم يبقي عليها من كسوتها شيئا وبقيت حجارة مجردة في كساء ثم كساها ثوبين من قز رقيق كان أبو السرايا وجه بهما معه مكتوب عليهما أمر به الأصفر بن الأصفر أبو السرايا داعية آل محمد لكسوة بيت الله الحرام أن يطرح عنه كسوة الظلمة من ولد العباس لتطهر من كسوتهم وكتب في سنة 99 ومئة ثم أمر حسين بن حسن بالكسوة التي كانت من على الكعبة فقسمت بين أصحابه من العلوين وأتباعهم على قدر منازلهم عنده وعمد إلى ما في خزائنه إلى ما في خزانته في خزانة الكعبة من مال فأخذه ولم يسمع بأحد عنده وديعة لأحد من ولد العباس وأتباعهم إلا هاجم عليه في داره فإن وجد من ذلك شيئا أخذه وعاقب الرجل وإن لم يجد عنده شيئا حبسه وعذبه حتى يفتدي نفسه بقدر طوله طول ينفق طوله ويقر عند الشهود أن ذلك للمسودة من بني العباس المسودة من بني العباس وأتباعهم حتى عمم هذا خلقا كثيرا حتى عم هذا خلقا كثيرا وكان الذي يتولى العذاب لهم رجلا من أهل الكوفة يقال له محمد بن مسلمة وكان ينزل في دار خالصة عند الحناطين فكان يقال لها دار العذاب فأخاف الناس حتى هرب منهم خلق كثير من أهل النعم فتعقبهم بهدم دورهم حتى صاروا من أمر الحرم وأخذ أبناء الناس في أمر عظيم وجعلوا يحكون الذهب الرقيق الذي في رؤوس أساطين المجرب فيخرج من الإسطوانة بعد التعب الشديد قدر مثقال ذهب أو نحوه حتى عمى ذلك أكثر أساطين حتى عم ذلك أكثر أساطين المسجد الحرام وقلع الحديد الذي على شبابيك زمزم ومن خشب الساجي فبيع بالثمن الخسيس فلما رأى حسين بن حسن ومن معه من أهل بيته تغير الناس لهم بسيرتهم وبلغهم أن أبا السرايا قد قتل وأنه قد طرد من الكوفة والبصرة وكور العراق من كان بها من الطرد وأنه قد طرد من الكوفة والبصرة وكوار العراق ومن كان بها من الطالبيين ورجعت الولاية بها للولد العباسي اجتمعوا إلى محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وكان شيخا وداعا محببا في الناس فارقا لما عليه كثير من أهل بيته من قبح السيرة وكان يروي العلم عن أبيه جعفر بن محمد وكان الناس يكتبون عنه وكان يظهر سمتا وزهدا فقالوا له قد تعلم حالك في الناس فأبرز شخصك نبايع لك بالخلافة فإنك إن فعلت ذلك لم يختلف عليك رجلان فأبى ذلك عليهم فلم يزل به ابنه علي بن محمد بن جعفر وحسين بن حسن الأفطس حتى غلب الشيخ على رأيه فأجابهم فأقاموه يوم صلاة الجمعة بعد الصلاة لست خلونا من ربيع الآخر فبايعه بالخلافة وحشروا إليه الناس من أهل مكة والمجاورين فبايعه طبعا وكرها وسموه بإمرة المؤمنين فأقام بذلك أشهرا وليس له من الأمر إلا اسمه وابنه علي وحسين بن حسن وجماعة منهم أسوأ ما كانوا سيرة وأقبح ما كانوا فعلا فوثب حسين بن حسن على امرأة من قريش من بني فير وزوجها رجل أسوأ ما كانوا سيرة وأقبح ما كانوا فعلا فوثب حسين بن حسن على امرأة من قريش من بني فير وزوجها رجل من بني مخزوم وكان لها جمال بارع فأرسل إليها لتأتيه فامتنعت عليه فأخاف زوجها وأمر بطلبها فتوارت منه فأرسل ليلا جماعة من أصحابه فكسروا باب الدار واغتصبوها نفسها وذهبوا بها إلى حسين فلبثت عنده من قرب الخروج من مكة فهربت منه فلبثت عنده إلى قرب خروجه من مكة فهربت منه ورجعت إلى أهلها وهم يقاتلون بمكة. ووثب علي بن محمد بن جعفر على غلام من قريش ابن قاضي بمكة يقال له إسحاق بن محمد، كان جميلا بارعا في الجمال، فقاتحم عليه بنفسه نهارا جهارا في داره على الصفا مشرفا على المسعى حتى حمله على فرسه وفي السرج وراك حتى حمله على فرسه في السرج وراك للبيت. وركب علي ابن محمد على عاجز الفرس وخرج به يشق السوق حتى أتى بئر ميمون، وكان ينزل في دار داود بن عيسى في طريق منى. فلما رأى ذلك أهل مكة ومن بها من المجاورين خرجوا فاجتمعوا في المسجد الحرام وغلقت الدكاكين، ومال معهم أهل الطواف بالكعبة حتى أتوا محمد بن جعفر بن محمد وهو نازل دار داود، فقالوا والله لا نخلع عنك ولا نقتلنك أو تردن إلينا هذا الغلام الذي ابنك أخذه جهرة. فأغلق باب الدار وكلمهم من الشباك الشارع في المسجد فقال والله ما علمت، وأرسل إلى حسين بن حسن يسأله أن يركب إلى ابنه علي فيستنقذ الغلام منه، فأبى ذلك حسين وقال والله إنك لا تعلم أني لا أقوى على ابنك ولو جئته لقاتلني وحاربني في أصحابه. فلما رأى ذلك محمد قال لأهل أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله حضرتنا سيدي خمسمائة وكم؟ مشكلة مش عند حضرتك؟ بسم الله. قال وكلمه من الشباك الشارع في المسجد فقال والله ما علمت، وأرسل إلى حسين بن حسن يسأله أن يركب إلى ابنه علي فيستنقذ الغلام منه، فأبى ذلك حسين وقال والله إنك لا تعلم أني لا أقوى على ابنك ولو جئته لا قاتلني وحاربني في أصحابي. فلما رأى ذلك محمد قال لأهل مكة آمنوني حتى أركب إليه وآخذ الغلام منه، فآمنوه وآذنوا له في الركوب، فركب بنفسه حتى صار إلى ابنه فأخذ الغلام منه وسلمه إلى أهله، وقال لم فلم يلبث إلا يسرا حتى أقبل إسحاق ابن موسى بن عيسى العباسي مقبلا من اليمن حتى نزل المشاش، فاجتمع العلويون إلى محمد بن جعفر بن محمد فقالوا له يا أمير المؤمنين هذا إسحاق بن موسى مقبلا إلينا في الخيل والرجال، وقد رأينا أن نخندق خندقا بأعلى مكة وتبرز شخصك ليراك الناس ويحارب معك، وبعثوا إلى من حولهم من الأعراب ففرضوا لهم وخندقوا على مكة ليقاتلوا إسحاق بن موسى من ورائه، فقاتلهم إسحاق أياما ثم إن إسحاق كره القتال والحرب وخرج يريد العراق، فلقيه ورقاء بن جميل في أصحابه ومن كان معه من أصحاب الجلودي، فقالوا ارجع معنا إلى مكة ونحن نكفيك القتال، فرجع معهم حتى أتوا مكة فنزلوا المشاش واجتمع إلى محمد بن جعفر من كان معه من غوغائها ومن سودان أهل المياه ومن فرض له من الأعراب، فعبأهم ببئر ميمون وأقبل إليه إسحاق بن موسى وورقاء بن جميل بمن معه من القواد والجندي، فقاتلهم ببئر ميمون فقعد بينهم قاتلا وجراحات، ثم رجع إسحاق وورقاء إلى معسكرهم ثم عاودهم بعد ذلك بيوم فقاتلهم، فكانت الهزيمة على محمد بن جعفر وأصحابه. فلما رأى ذلك محمد بعث رجالا من قريش فيهم قاضي مكة يسألون لهم الأمان حتى يخرجوا من مكة ويذهبوا حيث شاءوا، فأجابهم إسحاق وورقاء بن جميل إلا ذلك وأجلهم ثلاثة أيام. فلما كان في اليوم الثالث دخل إسحاق وورقاء إلى مكة في جمادى الآخرة، وورقاء الوالي على مكة للجلودي وتفرق الطالبيون من مكة فذهب كل قوم ناحية، فأما محمد بن جعفر فأخذ ناحية جدة، ثم خرج يريد الجحفة، فعرض له رجل من موالي بن العباس وقال له: محمد بن حكيم بن مروان قد كان الطالبيون انتهبوا داره بمكة، وعذبوه عذابا شديدا، كان يتوكل لبعض العباسين بمكة لآل جعفر بن سليمان، فجمع عبيد الحارث من عبيد العباسين حتى لحق محمد بن جعفر بين جدة وعسفان، فانتهب جميع ما معه مما خرج به من مكة وجرده حتى تركه في سراويل، وهم بقتله، ثم طرح عليه بذلك قميصا وعمامة ورداء ودرهمات يتسبب بها، فخرج محمد بن جعفر حتى أتى بلاد جهينة على الساحل، فلم يزل مقيما هنالك حتى انقاض الموسم، وهو في ذلك يجمع الجموع، وقد وقع بينه وبين هارون بن المسيب للمدينة وقعات عند الشجرة وغيرها، وذلك أن هارون بعث ليأخذه، فلما رأى ذلك أتاه بمن اجتمع فبلغ الشجرة، فخرج إليه هارون فقاتله، فهزم محمد بن جعفر، وفقئت عينه بنشابة، وقتل من أصحابه بشر كثير، فهزم محمد بن جعفر وفقت عينه بنشابة وقتل من أصحابه بشر كثير، فرجع حتى قام بموضعه الذي كان فيه ينتظر ما يكون من أمر الموسم، فلم يأته من كان وعده، فلما رأى ذلك وانقضى الموسم طلب الأمانة من الجلود ومن رجاء بن عم الفضل بن سهل، وضمن له رجاء على المأمون وعلى الفضل بن سهل ألا يهاج أن يوفى له بالأمان، فقبل ذلك ورضيه، ودخل به مكة يوم الأحد بعد النفر الأخير من 8 أيام لعشر بقين من ذي الحجة، فأمر عيسى بن يزيد الجلودي ورجاء بن أبي إسحاق بن عم الفضل بن سلم بالمنبر، فوضع بين الركن والمقام حيث كان محمد بن جعفر بويع له فيه، وقد جمع الناس من القرشين وغيرهم، فصعد الجلودي رأس المنبر، وقام محمد بن جعفر تحته بدرجة وعليه قباء أسود وقلنسوة سوداء وليس عليه سيف ليخلع نفسه، ثم قام محمد فقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، فإنه كان لعبد الله عبد الله أمير المؤمنين، وفي رقبتي بيعة بالسمع والطاعة طائعا غير مكره، وكنت أحد الشهود الذين شهدوا في الكعبة في الشرطين لهارون الرشيد على ابنيه محمد المخلوع عبد الله المأمون أمير المؤمنين. ألا وقد كانت فتنة غشيت عامة الأرض منا ومن غيرنا، وكان نمي إلي خير خبر أن عبد الله المأمون أمير المؤمنين كان توفي، فدعاني ذلك إلى أن بايعوا لي بإمرة المؤمنين، واستحللت قبول ذلك لما كان علي من العهود والمواثيق في بعثة عبد الله الإمام المأمون، فبايعتموني أو من فعل منكم، ألا وقد بلغني وصح عندي أنه حي سوي، ألا وإني أستغفر الله مما دعوتكم إليه من البيعة، وقد خلعت نفسي من بيعة التي بايعتموني عليها، كما خلعت خاتمي هذا من أصبعي، وقصرت كرجل من المسلمين، فلا بيعة لي في رقابهم، وقد أخرجت نفسي من ذلك، وقد رد الله الحق إلى الخليفة المأمون عبد الله المأمون أمير المؤمنين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد خاتم النبيين، والسلام عليكم أيها المسلمون. ثم نزل فخرج به عيسى بن يزيد الجلودي إلى العراق، واستخلف على مكة ابناه محمد بن عيسى في سنة 120، وخرج عيسى ومحمد بن جعفر حتى سلمه وخرج عيسى ومحمد بن جعفر حتى سلمه إلى الحسن بن سلم، فبعث به الحسن بن سلم المأمون بمروى مع رجاء بن أبي الضحاك، وفي هذه السنة وجه إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد الطلبي بعض ولد عقيل بن أبي طالب، وفي هذه السنة وجه إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد الطالبي بعض ولد عقيل بن أبي طالب من اليمن في جند كثيف إلى مكة ليحج بالناس، فحورب العقيلي فهزم ولم يقدر على دخول مكة. قال ذكر الخبر عن أمر إبراهيم العقيلي الذي ذكرنا أمره. قال ذكر أن أبا إسحاق بن هارون الرشيد حج بالناس في سنة 200 فسار حتى دخل مكة، ومعه قواد كثير فيهم حمدوية ابن علي ابن عيسى ابن ماهان، وقد استعمله الحسن بن سهل على اليمن، ودخلوا مكة بها الجلود في جنده وقواده. ووجه إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد العلوي من اليمن راجلا من ولد عقيل بن أبي طالب، وأمره أن يحج بالناس. فلما صار العقيلي إلى بستان بن عامر بلغه أن أبا إسحاق بن هارون الرشيد قد ولي الموسم، وأن معه من القواد والجنود ما لا قبل لأحد به، فأقام ببستان ابن عمرو، فمرت به قافلة من الحاج والتجار فيها كسوة الكعبة وطيبها، فأخذ أموال التجار وكسوة الكعبة وطيبها. وقدم الحاج والتجار مكة عراة مسلبين. وسلموا حضر معي. وقصص الكعبة وقدم الحاج والتجار مسلمين. فبلغ ذلك أبا إسحاق بن الرشيد وهو نازل بمكة في دار القوارير، فجمع إليه القواد فشاورهم، فقال له الجلودي وذلك قبل التروية بيومين أو ثلاثة: أصلح الله الأمير، أنا أكفيكهم، أخرج إليهم في 50 من نخبة أصحابي و50 أنتخبهم من سائر القواد. فأجابه إلى ذلك، فخرج الجلودي في 100 حتى صبح العقيلي وأصحابه ببستان ابن عامر، فأحدق بهم فأسر أكثرهم وهرب منهم يسعى على قدمي، فأخذ كسوة الكعبة إلا شيئا كان هرب به من هرب قبل ذلك بيوم واحد، فأخذ الطيب وأموال التجار والحاج، فوجه به إلى مكة ودعا بمن أسر من أصحاب العقيلي، فأمر بهم فقنع كل رجل منهم 10 أسواط، ثم قال: اعزبوا يا كلاب النار، فوالله ما قتلكم وعر ولا في أسركم جمال. وخلى سبيلهم فرجعوا إلى اليمن يستطعمون في الطريق حتى هلك أكثرهم جوعا وعريا. وخالف ابن أبي سعيد على الحسن بن سالم، فبعث المأمون بسراج الخادم وقاله: إن وضع علي يده في يد الحسن أو شخص إلي بمروى وإلا فاضرب عنقه. فشخص إلى المأمون معها هرثمة بن أعين. وفي هذه السنة شخص هرثمة في شهر ربيع الأول منها من معسكره إلى المأمون بمروى.
اقرأ عثمان بارك الله فيك. عثمان
أحسن الله عليكم يا خلاف
ماشي.
وفي إليه قال ذكر الخبر عن شخوصها رسامة تجع المأمون وما آل إليه أمره في مسيره ذلك. ذكر أن رسامة لما فرغ من أمر أبي السرايا ومحمد بن محمد العلوي ودخل الكوفة أقام في معسكره إلى شهر ربيع الأول، فلما أهل الشهر خرج حتى أتى نهر صرصر، والناس يرون أنه يأتي الحسن بن سهل بالمدائن. فلما بلغ نهر صرصر خرج على عقرقوف، ثم خرج حتى أتى البردان، ثم أتى النهروان، ثم خرج حتى أتى إلى خراسان. وقد أتت كتب المأمون في غير منزل أن يرجع فيالي الشام أو الحجاز، فأبى وقال: لا أرجع حتى ألقى أمير المؤمنين إدلال منه عليه لما كان يعرف من نصيحته له ولآبائه. وأراد أن يعرف المأمون ما يدبر عليه الفضل بن سهل وما يكتم عنه من الأخبار، ولا يدعه حتى يرده إلى بغداد دار خلافة آبائه وملكهم ليتوسط سلطانه ويشرف على أطرافه. فعلم الفضل ما يريد، فقال للمأمون: إن أرثمة قد أنغال عليك البلاد والعبادة وظاهر عليك عدوك وعاد وليك ودس أبا السرايا وهو جندي من جنده، حتى عمل ما عمل، ولو شاء هرثمة أن لا يفعل ذلك أبو الصغايا ما فعله، وقد كتب إليه أمر المؤمنين عدة كتب أن يرجع فيلي الشام أو الحجاز فأبى، وقد رجع إلى باب أمير المؤمنين عاصيا مشاقا يظهر القول الغليظ ويتواعد بالأمر الجليل، وإن أطلق هذا كان مفسدة لغيره، فأشرب قلب أمير المؤمنين عليه، وأبطأ هرثمة في المسير فلم يصل إلى خراسان حتى كان ذو القعدة. فلما بلغ مروى خشى أن يكتم المأمون قدومه، فضرب بالطبول لكي يسمعها المأمون فسمعها، فقال ما هذا؟ قالوا هرثمة قد أقبل يرعد ويبرق، وظن هرثمة أن قوله المقبول، فأمر بإدخاله. فلما أدخل وقد أشرب قلبه ما أشرب، قال له المأمون: ما لأت أهل الكوفة والعلويين ودهنت ودسست إلى أبي السرايا حتى خرج وعمل ما عمل، وكان رجلا من أصحابك، ولو أردت أن تأخذهم جميعا لفعلت، ولكنك أرخيت خناقهم وأجررت لهم رسنهم. فذهب هرثمة ليتكلم ويعتذر ويدفع عن نفسه ما قرف به، فلم يقبل ذلك منه، وأمر به فوجئ على أنفه وديس بطنه وسحب من بين يديه. وقد تقدم الفضل بن سهل إلى الأعوان بالغلظ عليه والتشديد حتى حبس، فمكث في الحبس أياما، ثم دسوا إليه فقتلوه وقالوا له إنه مات. وفي هذه السنة هذا الشغب ببغداد بين الحربية والحسن بن سهل ذكر الخبر عن ذلك وكيف كان. ذكر أن الحسن بن سهل كان بالمدائن حين شقص هرثمة إلى خراسان، ولم يزل مقيما بها إلى أن اتصل بأهل بغداد والحربية ما صنع به، فبعث الحسن بن سهل إلى علي بن هشام وهو والي بغداد من قبله أن أمطل الجند من الحربية والبغداديين أرزاقهم ومنهم ولا تعطهم، وقد كان الحسن قبل ذلك تعدهم أن يعطيهم أرزاقهم. وكانت الحربية حين خرج هرثمة إلى خراسان وثبوا وقالوا: لا نرضى حتى نطرد الحسن بن سهل عن بغداد، وكان من عماله بها محمد بن أبي خالد وأسد بن أبي موسى، فوثبت الحربية عليهم فطردوهم وصيروا إسحاق بن موسى بن المهدي خليفة للمأمون ببغداد، فاجتمع أهل الجانبين على ذلك ورضوا به، فدس الحسن إليهم وكاتب قوادهم حتى وثبوا من جانب عسكر المهدي، وجعل يعطي الجند أرزاقهم لستة أشهر عطاء نذرا، فحول الحربية إسحاق إليهم وأنزلوه على دجير، وجاء زهير بن المسيب فنزل في عسكر المهدي، وبعث الحسن بن سهل بن علي بن هشام فجاء من الجانب الآخر حتى نزل نهر صرصر، ثم جاء هو ومحمد بن أبي خالد وقوادهم ليلا حتى دخلوا بغداد، فنزل علي بن هشام دار العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث الخزاعي على باب المحول بثمان خلون من شعبان. وقبل ذلك ما كان الحربية حين بلغهم أن أهل الكرخ يريدون أن يدخلوا زهيرا وعلي بن هشام شدوا على باب الكرخ فأحرقوا وأنهبوا من حد قصر الوضاح إلى داخل باب الكرخ إلى أصحاب القراطيس ليلة الثلاثاء، ودخل علي بن هشام صبيحة تلك الليلة فقاتل الحربية ثلاثة أيام على قنطرة الصراط العتيقة والجديدة والأرحى، ثم إنه وعد الحربية أن يعطيهم رزق ستة أشهر إذا أدركت الغلة، فسألوه أن يعجل لهم 50 درهما لكل رجل لينفقوها في شهر رمضان، فأجابهم إلى ذلك وجعل يعطي، فلم يتم لهم إعطاءهم حتى خرج زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب الخارج بالبصرة المعروف بزيد النار، حتى كان أفلت من الحبس عند علي بن أبي سعيد، فخرج في ناحية الأنبار ومعه أخو أبو السرايا في ذي القعدة سنة 200، فبعثوا إليه فأخذ، فأتي به علي بن هشام فلم يلبث إلا جمعة حتى هرب من الحربية فنزل نهر صرصر، وذلك أنه كان يكذبهم ولم يف لهم بإعطاء الخمسين إلى أن جاء الأضحى، وبلغهم خبر هرثمة وما صنع به فشدوا على علي فطردوه، وكان المتولي ذلك والقائم بأمر الحرب محمد بن أبي خالد، وذلك أن علي بن هشام لما دخل بغداد كان يستخف به، فوقع بين محمد بن أبي خالد وبين زهير بن المسيب إلى أن قنعه زهير بالسوط، فغضب محمد من ذلك وتحول إلى الحربية في ذي القعدة ونصب لهم الحرب، واجتمع إليه الناس فلم يقوى بهم علي بن هشام حتى أخرجوه من بغداد، ثم اتبعه حتى هزمهم من نهر صرصر. وفي هذه السنة وجه المأمون رجاء بن أبي الضحاك وفر ناس الخادم لإشخاص علي بن أبي بإشخاص علي بن موسى بن جعفر بن محمد ومحمد بن جعفر، وأحصي في هذه السنة ولد العباس فبلغوا 33,000، ما بين ذكر وأنثى. وفي هذه السنة قتلت الروم ملك هاليون، فكان قد ملك عليهم 7 سنين و6 أشهر، وملك عليهم ميخائيل بن جورجس ثانية. وفيها قتل المأمون يحيى بن عامر بن إسماعيل، وذلك أن يحيى أغلظ له فقال له يا أمير المؤمنين، فقتل بين يديه. وقام للناس الحج في هذه السنة أبو إسحاق بن الرشيد. قال: ثم دخل السنة 1200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمما كان فيها من ذلك مراودة أهل بغداد منصور بن المهدي على الخلافة وامتناعه عليهم. فلما امتنع من ذلك راودوه على الإمرة عليهم على أن يدعو للمأمون بالخلافة فأجابهم إلى ذلك. ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه. قد ذكرنا قبل ذلك سبب إخراج أهل بغداد علي بن هشام من بغداد. ويذكر عن الحسن بن سهل أن الخبر عن إخراج أهل بغداد علي بن هشام من بغداد لما اتصل به وهو بالمدائن انهزم حتى صار إلى واسطة، وذلك في أول سنة 1200. وقد قيل إن سبب إخراج أهل بغداد علي بن هشام من بغداد كان أن الحسن بن سهل وجه محمد بن خالد المروزي بعدما قتل إلى أبو السرايا أفسده وولى علي بن هشام الجانب الغربي من بغداد، وزهير بن المسيب يلي الجانب الشرقي، وأقام هو بالخيزرانية. وضرب الحسن عبد الله بن علي بن عيسى بن مهانة حدا بالسياط، فغضب الأبناء فشغب الناس، فهرب إلى بربخة ثم إلى باسلامة، وأمر بالأرزاق لأهل عسكر المهدي، ومنع أهل الغربي. واقتتل أهل الجانبين، ففرق محمد بن أبي خالد على الحربية مالا، فهزم علي بن هشام، فانهزم الحسن بن سهل بانهزام علي بن هشام، فلحق بواسطة، فتبعه محمد بن أبي خالد بابن الهندوان مخالفا له. وقد تولى القيام بأمر الناس، وولى سعيد بن الحسن بن قحطابة الجانب الغربي، ونصر بن حمزة بن مالك الشرقي، وكنفه ببغداد منصور بن المهدي وخزيمة بن خازم والفضل بن قبيح. وقد قيل إن عيسى بن محمد بن أبي خالد قادم في هذه السنة من الرقة، وكان عند طاهر بن الحسين، فاجتمع هو وأبوه على قتال الحسن، فمضيا حتى انتهيا ومنعهما من الحربية وأهل بغداد إلى قرية أبي قريش قرب واسط. وكان كلما أتيا موضعا فيه عسكر من عساكر الحسن فيكون بينهما فيه وقعة تكون الهزيمة فيه على أصحاب الحسن. قال: ولما انتهى محمد بن خالد إلى دير العاقول أقام بها 3، وزهير بن المسيب حينئذ مقيم بإسكاف بني الجنيد، وهو عامل الحسن على جوخة مقيم في عمله، فكان يكاتب قواد أهل بغداد، فبعث ابنه الأزهر فمضى حتى انتهى إلى نهر النهروان، فلقي محمد بن أبي خالد فركب إليه فأتاه بإسكاف فأحاط به فأعطاه الأمانة وأخذه أسيرا، فجاء به إلى عسكره بدير العاقول وأخذ أمواله ومتاعه وكل قليل وكثير وجد له. ثم تقدم محمد بن أبي خالد، فلما صار إلى واسطة بعث به إلى بغداد، فحبسه عند ابن له مكفوف يقال له جعفر. فكان الحسن مقيما بجرجرايا، فلما بلغه خبر زهير وأنه قد صار في يد محمد بن أبي خالد ارتحل حتى دخل واسط، فنزل بفم الصلح ووجه محمد من دير العقول ابنه هارون إلى النيل، وبها سعيد بن الساجور الكوفي، فهزمه هارون ثم تبعه حتى دخل الكوفة، فأخذها هارون وولى عليها، وقدم عيسى بن يزيد الجنودي من مكة، ومعه محمد بن جعفر، فخرجوا جميعا حتى أتوا واسطة في طريق البر، ثم رجع هارون إلى أبيه، فاجتمعوا جميعا في قرية أبي قريش ليدخلوا واسطة، وبها الحسن بن سهل، فتقدم الحسن بن سهل فنزل خلف واسطة في أطرافها. قال: وكان الفضل بن ربيع مختفيا من حين قتل المخلوع، فلما رأى أن محمد بن أبي خالد قد بلغ واسطة بعث إليه يطلب الأمان منه فأعطاه إياه وظهر. ثم تعبأ محمد بن أبي خالد للقتال، فتقدم هو ابنه عيسى وأصحابهما حتى صاروا إلى على ميلين من واسط، فوجه إليهم الحسن وأصحابه وقواده، فقتتلوا قتالا شديدا عند أبيات واسط. فلما كان بعد العصر هبت ريح شديدة وغبرة حتى اختلط القوم بعضهم ببعض، وكانت الهزيمة على أصحاب محمد بن أبي خالد، فثبت للقوم فأصابته جراحات شديدة في جسده، فانهزم هو وأصحابه هزيمة شديدة قبيحة، فهزم أصحابه الحسن وذلك يوم الأحد لسبع بقين من شهر ربيع الأول سنة 100. فلما بلغ محمد فم الصلح خرج عليه أصحاب الحسن فصافهم. نعم شيخنا برد.
ويذكر عن الحسن بن ساعد.
أحسن الله عليكم شيخ.
صفحة 46 كم؟
46. أحسن الله عليكم شيخ.
ويذكر عن الحسن بن ساعد أن الخبر عن إخراج أهل بغداد علي بن هشام من بغداد لما اتصل به
هو بالمدائن انهزم حتى صار إلى واسطة، وذلك في أول سنة 100. وقد قيل إن سبب إخراج أهل بغداد علي بن هشام من بغداد كان أن الحسن بن سهل وجه محمد بن خالد المروزي بعدما قتل أبو السرايا أفسده نعم شفنا.
نعم اقرأ.
أحسن الله عليك. أفسده وولى علي بن هشام الجانب الغربي من بغداد، وزهير بن المسيب يلي الجانب الشرقي، وقام هو بالخيزرانية، وضرب حسن عبد الله بن علي بن عيسى بما هان حدا بالسياط، فغضب الأبناء فشاغب الناس، فهرب إلى ضربخة ثم إلى باسلامة، وأمر بالأرزاق لأهل عسكر المهدي، ومنع أهل الغربي، وقتتل أهل الجانبين، ففرق محمد بن أبي خالد على الحربية مالا، فهزم علي بن هشام، فانهزم الحسن بن سهل بانهزام علي بن هشام، فلاحق بواسطة، فتبعه محمد بن أبي خالد بن الهندوان مخالفا له، وقد تولى القيام بأمر الناس، وولى سعيد بن الحسن بن قحطبة الجانب الغربي، ونصر بن حمزة بن مالك ابن مالك الشرقي، وكنفه بغداد منصور بن المهدي وخزيمة بن خازم والفضل بن الربيع. وقد قيل إن عيسى بن محمد بن أبي خالد قدم في هذه السنة من الرقة، وكان عند طاهر بن الحسين، فارتمعه وأبوه على قتال الحسن، فمضي حتى انتهي، ومن معهما من الحربية وأهل بغداد إلى قرية أبي قريش قرب واسط. وكان كلما آتي موضعا فيه عسكر من عساكر الحسن فيكون بينهما فيه وقع، تكون الهزيمة فيه على أصحاب الحسن. قال: ولما انتهى محمد بن خالد إلى ديل العاقول أقام به ثلاثا، وزهير بن المسيب حينئذ مقيم بإسكاف بني الجنيد، وهو عامل الحسن على جوخة مقيم في عمله، فكان يكاتب قواد أهل بغداد، فبعث ابنه الأزهر فمضى حتى انتهى إلى نهر النهروان، فلقي محمد بن أبا خالد فراكب إليه، فأتاه بإسكاف فأحاط به، فأعطاه الأمان وأخذه أسيرا، فجاء به إلى عسكره بديل العاقول، وأخذ أمواله ومتاعه وكل قليل وكثير وجد له. ثم تقدم محمد بن أبي خالد، فلما صار إلى واسط بعث به إلى بغداد، فحبسه عند ابن له مكفوف يقال له جعفر، فكان الحسن مقيما بجر جرايا، فلما بلغه خبر زهير وأنه قد صار في يد محمد بن أبي خالد ارتحل حتى دخل واسط، فنزل بفم الصلح، ووجه محمد من دير العقول ابنه هارون إلى النيل، وبها سعيد بن الساجور الكوفي، فهزمه هارون ثم تبعه حتى دخل الكوفة، فأخذها هارون وولى عليها. قدم عيسى بن يزيد الجلودي من مكة ومعه محمد بن جعفر، فخرجوا جميعا حتى أتوا واسق في طريق البرد، ثم رجع هارون إلى أبيه، فاجتمعوا جميعا في قرية أبي قريش ليدخلوا واسق، وبها الحسن بن سهل، فتقدم الحسن بن سهل فنزل خلف واسق في أطرافها، وكان الفضل بن ربيع مختفيا في من حين قتل المخلوع، فلما رأى أن محمد بن أبي خالد قد بلغ واسق بعث إليه يطلب الأمان منه فأعطاه إياه وظهر. ثم تعبأ محمد بن أبي خالد للقتال، فتقدم هو وابنه عيسى وأصحابهما حتى صاروا على ميلين من واسطة، فوجه إليهم الحسن وأصحابه وقواده، فاقتتلوا قتالا شديدا عند أبيات واسطة، فلما كان بعد العصر هبت ريح شديدة وغبرة حتى اختلط القوم بعضهم ببعض، وكانت الهزيمة على أصحاب محمد بن أبي خالد، فثبت للقوم فأصابته جراحات شديدة في جسده، فانهزم هو وأصحابه هزيمة شديدة قبيحة، فهزم أصحابه الحسن، وذلك يوم الأحد لسبع بقين من شهر ربيع الأول سنة 100. فلما بلغ محمد فم الصلح خرج عليهم أصحاب الحسن فصافهم للقتال، فلما جنهم الليل ارتحل هو وأصحابه حتى نزلوا المبارك فأقاموا به، فلما أصبحوا غدا عليهم أصحاب الحسن فصافوهم واقتتلوا، فلما جنهم الليل ارتحلوا حتى أتوا جبلة فأقاموا بها، ووجه ابنه هارون إلى النيل فأقام بها وأقام محمد بجرجرايا فلما اشتدت به الجراحات خلف قواته في عسكره وحمله ابنه أبو زنبيل حتى أدخله بغداد ليلة الاثنين لست خلون من شهر ربيع الآخر فدخل أبو زنبيل ليلة الاثنين ومات محمد بن أبي خالد من ليلته من تلك الجراحات ودفن من ليلته في داره سرا وكان زهير بن المسيب محبوسا عند جعفر بن محمد بن أبي خالد فلما قدم أبو زنبيل أتى خزيمة بن خازم يوم الاثنين لثمان خلون من شهر ربيع الآخر فأعلمه أمر أبيه فبعث خزيمة إلى بني هاشم والقواد وأعلمهم ذلك وقرأ عليهم كتاب عيسى بن محمد بن أبي خالد وأنه يكفيهم الحرب فرضوا بذلك فصار عيسى مكان أبيه على الحرب وانصرف أبو زنبيل من عند خزيمة حتى أتى زهير بن المسيب فأخرجه من حبسه فضرب عنقه ويقال إنه ذبحه ذبحا وأخذ رأسه فبعث به إلى عيسى في عسكره فنصبه على رمح وأخذوا جسده فشدوا في رجليه حبلا ثم طافوا به في بغداد ومروا به على دوره ودور أهل بيته عند باب الكوفة ثم طافوا به في الكرخ ثم ردوه إلى باب الشام بالعشي فلما جنهم الليل طرحوه في دجلة وذلك يوم الاثنين لثمان خلون من شهر ربيع الآخر ثم رجع أبو زنبيل حتى انتهى إلى عيسى فوجهه عيسى إلى فم الصراط وبلغ الحسن بن سهل موت محمد بن أبي خالد فخرج من واسطة حتى انتهى إلى المبارك فأقام بها فلما كان جماد الآخرة وجه حميد بن عبد الحميد الطوسي ومعه عركو الأعرابي وسعيد بن الساجور وأبو البط ومحمد بن إبراهيم الإفريقي وعدة سواهم من القواد فلقوا أبا زنبيل بفم الصراط فهزموه وانحاز إلى أخيه هارون بالنيل فالتقوا عند بيت النيل فقتتلوا ساعة فوقعت الهزيمة على أصحاب هارون وأبي زنبيل فخرجوا هاربين حتى أتوا المدائن وذلك يوم الاثنين لخمس بقين من جماد الآخرة ودخل حميد وأصحابه النيل فانتهبوها ثلاثة أيام فانتهبوا أموالهم وأمتعتهم وانتهبوا ما كان حولهم من القرى وقد كان بنو هاشم والقواد حين مات محمد بن أبي خالد تكلموا في ذلك وقالوا نصير بعضنا خليفة ونخلع المأمون فكانوا يتراضون في ذلك إذ بلغهم خبر هارون وأبي زنبيل وهزيمتهم فجدوا فيما كانوا فيه وأرادوا منصور ابن المهدي على الخلافة فأبى ذلك عليهم فلم يزالوا به حتى صيروه أميرا خليفة للمأمون ببغداد والعراق وقالوا لا نرضى بالمجوسي ابن المجوسي الحسن بن سهل ونطرده حتى يرجع إلى خراسان وقد قيل أن عيسى بن محمد بن أبي خالد لما اجتمع عليه أهل بغداد وساعدوه على حرب الحسن بن سهل رأى الحسن أنه لا طاقة له بعيسى فبعث إليه وهب بن سعيد الكاتب وبذل له المصاهرة ومئة ألف دينار والأمان له ولأهل بيته ولأهل بغداد وولاية أي النواحي وولاية أي النواحي وولاية أي النواحي أحب فطلب كتاب المأمون بذلك بخطه فرد الحسن بن سهل وهبا بإجابته فغرق وهب بين المبارك وجبل فكتب عيسى إلى أهل بغداد إني مشغول بالحرب عن جباية الخراج فولوا رجلا من بني هاشم فولوا منصور بن المهدي وعسر منصور بن المهدي بكلواذا وأرادوه على الخلافة فأبى وقال أنا خليفة أمير المؤمنين حتى يقدم أو يولي من أحب فرضي بذلك بنو هاشم والقواد والجند وكان القيم بهذا الأمر خزيمة بن خازم فوجه القواد في كل ناحية وجاء حميد الطوسي من ثوره في طلب بني محمد حتى انتهى إلى المدائن فأقام بها يوما ثم انصرف إلى النيل فلما بلغ منصورا خبره خرج حتى عسكر بكلواذا وتقدم يحيى بن علي بن عيسى بن ماهان إلى المدائن ثم إن منصورا وجه إسحاق بن عيسى بن محمد الهاشمي من الجانب الآخر فعسكر بنهر صرصر ووجه غسان بن عباد بن أبي الفرج أبا إبراهيم بن غسان صاحب حرس خراسان ناحية الكوفة فتقدم حتى أتى قصر بن هبيرة فأقام به فلما بلغ حميدا الخبر لم يعلم غسان إلا وحميد قد أحاط بالقصر فأخذ غسان أسيرا وسلب أصحابه وقتل منهم وذلك يوم الاثنين لأربع خلونا كل يوم الاثنين. ثم لم يزل كل قوم مقيمين في عساكرهم إلا أن محمد بن يقطين بن موسى كان مع الحسن بن سهل فهرب منه إلى عيسى، فوجههم عيسى إلى منصور فوجهه منصور إلى ناحية حميد، وكان حميد مقيما بالنيل إلا أن له خيلا بالقصر. وخرج ابن يقطين من بغداد يوم السبت لليلتين خالتا من شعبان حتى أتى كوثة وبلغ حميدا الخبر، فلم يعلم ابن يقطين حتى أتاه حميد وأصحابه إلى كوثة فقتلوه فهزموه وقتلوا من أصحابه وأسروا وغرق منهم بشر كثير، وانتهب حميد وأصحابه مكان حول كوثة من القرى وأخذوا البقرة والغنم والحمير وما قدروا عليه من حلي ومتاع وغير ذلك، ثم انصرفوا حتى النيل. وراجع ابن يقطين فأقام بنهر صرصر. وفي محمد بن أبي خالد قال أبو الشداخ: هوى خيل الأبناء بعد محمد وأصبح منها كاهل العز أخضعا، فلا تشمتوا يا آل سهل بموته فإن لكم يوما من الدهر مصرعا. وأحصى عيسى بن محمد بن أبي خالد ما كان في عسكره فكانوا 100,025,000 بين فارس وراجل، فأعطى الفارس 40 درهما والراجل 20 درهما. وفي هذه السنة تجردت المطوعة للنكير على الفساق ببغداد، ورئيسهم خالد الدريوش وسهل بن سلامة الأنصاري أبو حاتم من أهل خراسان. وذكر الخبر عن السبب الذي من أجله فعلت المطوعة ما ذكرته، كان السبب في ذلك أن فساق الحربية والشطار الذين كانوا بغداد والكرخة آذوا الناس أذى شديدا وأظهروا الفسق وقطع الطريق وأخذ الغلمان والنساء علانية من الطرق، فكانوا يجتمعون فيأتون الرجل فيأخذون ابنه فيذهبون به فلا يقدر أن يمتنع، وكانوا يسألون الرجل أن يقرضهم أو يصلهم فلا يقدر أن يمتنع عليهم، وكانوا يجتمعون فيأتون القرى فيكافرون أهلها ويأخذون ما قدروا عليه من متاع ومال وغير ذلك، لا سلطان يمنعهم ولا يقدر على ذلك منهم لأن السلطان كان يعتز بهم وكانوا بطانته فلا يقدر أن يمنعهم من فسق يركبونه، وكانوا يجبون المارة في الطرق وفي السفن وعلى الظهر ويغفرون البساتي ويقطعون الطرق على رية ولا أحد يعد عليهم، وكان الناس منهم في بلاء عظيم ثم كان آخر أمر الناس أحسن غريف وكان الناس منهم في بلاء عظيم ثم كان آخر أمرهم أنهم خرجوا إلى قطربل فانتهبوها علانية وأخذوا المتاع والذهب والفضة والغنم والبقر والحمير وغير ذلك، وأدخلوها بغداد وجعلوا يبيعونها علانية، وجاء أهلها فاستعدوا السلطان عليهم فلم يمكنه إعداؤهم عليهم ولم يرد عليهم شيئا مما كان أخذ منهم، وذلك آخر شعبان. فلما رأى الناس ذلك وما قد أخذ منهم وما بيع من متاع الناس في أسواقهم وما قد أظهروا من الفساد في الأرض والظلم والبغي وقطع الطريق وأن السلطان لا يغير عليهم، قام صلحاء كل رابض وكل ضرب، فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما في الضرب الفاسق والفاسقان إلى العشرة وقد غلبوكم وأنتم أكثر منهم، فلو اجتمعتم حتى يكون أمركم واحدا لقمعتم هؤلاء الفساق وصاروا لا يفعلون ما يفعلون من إظهار الفسق بين أظهركم. فقام رجل من ناحية طريق الأنبار يقال له خالد الدريوش فدعا جيرانه وأهل بيته وأهل محلته على أن يعاونوه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأجابوه إلى ذلك وشد على من يليه من الفساق والشطار فمنعهم مما كانوا يصنعون فامتنعوا عليه، وأرادوا قتاله فقاتلهم فهزمهم وأخذ بعضهم فضربهم وحبسهم ورفعهم من السلطان، إلا أنه كان لا يرى أن يغير على السلطان شيئا. ثم قام من بعده رجل من أهل الحربية يقال له سهل بن سلامة الأنصاري من أهل خراسان يكنى أبا حاتم، فدعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بكتاب الله جل وعز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلق مصحفا في عنقه، ثم بدأ بجيرانه وأهل محلته فأمرهم ونهاهم فقبلوا منه، ثم دعا الناس جميعا إلى ذلك الشريف منهم والوضيع بني هاشم ومن دونهم، وجعل لهم ديوانا يثبت فيه اسم من أتاه منهم، فبايعه على ذلك وقاتل من خالفه وخالف ما دعا إليه كائنا من كان، فأتاه خلق كثير فبايعه، ثم إنه طاف ببغداد وأسواقها وأرباضها وطرقها ومنع كل من يخفر ويجبي المارة والمختلفة، وقال لا خفارة في الإسلام، والخفارة أنه كان يأتي الرجل بعض أصحاب البساتين فيقول بستانك في خفري أدفع عنه من أراده بسوء، ولي في عنقك كل شهر كذا وكذا درهما، فيعطيه ذلك شائيا وآبيا، فقوي على ذلك إلا أن الدريوش خالفه وقال أنا لا أعيب على السلطان شيئا ولا أغير، ولا أقاتله ولا آمره بشيء ولا أنهاه. وقال سهل بن سلامة: لكني أقاتل كل من خالف الكتاب والسنة كائنا من كان سلطانا أو غيره، والحق قائم في الناس أجمعين، فمن بايعني على هذا قبلته، ومن خالفني قتلته. فقام في ذلك سهل يوم الخميس لأربع خلوان من شهر رمضان سنة 1200 في مسجد طاهر بن الحسين الذي كان بناه في الحربية. وكان خالد الدريوش قام قبله بيومين أو ثلاثة، وكان منصور بن المهدي مقيما بعسكره بجبل. فلما كان من ظهور سهل بن سلامة وأصحابه مكان، وبلغ ذلك منصورا وعيسى، وإنما كان عظم أصحابهما الشطار، ومن لا خير فيه كثرهما ذلك، ودخل منصور بغداد. وقد كان عيسى يكاتب الحسن بن سهل، فلما بلغه خبر بغداد سأل الحسن بن سهل أن يعطيه الأمان له ولأهل بيته ولأصحابه، على أن يعطي الحسن أصحابه وجنده وسائر أهل بغداد رزق 6 أشهر إذا أدركت له الغلة. فأجابه الحسن وارتحل عيسى من معسكره، فدخل بغداد يوم الاثنين ل13 خلت من شوال، وتقوضت جميع عساكرهم فدخلوا بغداد. فأعلمهم عيسى ما دخل لهم فيه من الصلح فرضوا بذلك. قال: ثم رجع عيسى إلى المدائن، وجاء يحيى بن عبد الله بن عم الحسن بن سهل حتى نزل دير العقول، فولوه السواد وأشركوا بينه وبين عيسى في الولاية، وجعلوا لكل عدة من التصاصيج وأعمال بغداد وجعلوا لكل عدة من التصاصيج وأعمال بغداد. فلما دخل عيسى فيما دخل فيه، وكان أهل عسكر المهدي مخالفين له، وثب المطلب بن عبد الله بن مالك الخزاعي يدعو إلى المأمون وإلى الفضل والحسن بن سهل، فامتنع عليه سهل بن سلامة وقال: ليس على هذا بايعتني. وتحول منصور بن المهدي وخزيمة بن خازم والفض بن الربيع، وكانوا يوم تحولوا بايعوا سهل بن سلامة على ما يدعو إليه من العمل بالكتاب والسنة، فنزلوا بالحربية فرارا من الطلب. وجاء سهل بن سلامة إلى الحسن وبعث إلى المطلب أن يأتيه، وقال: ليس على هذا بايعتني. فأبى المطلب أن يجيئه، فقاتله سهل يومين أو ثلاثة قتالا شديدا، حتى اصطلح عيسى والمطلب، فدس عيسى إلى سهل من اغتاله فضربه ضربة بالسيف إلا أنها لم تعمل فيه. فلما اغتيل سهل رجع إلى منزله، وقام عيسى بأمر الناس فكفوا عن القتال. وقد كان حميد بن عبد الحميد مقيما بالنيل، فلما بلغه هذا الخبر دخل الكوفة فأقام بها أياما، ثم إنه خرج منها حتى أتى قصر ابن هبيرة فأقام به، واتخذ منزلا وعمل عليه سورا وخندقا، وذلك في آخر ذي القعدة. وأقام عيسى ببغداد يعرض الجند ويصححهم إلى أن تدارك الغلة، وبعث إلى سهل بن سلامة فاعتذر إليه مما كان صنع به، وبيعه وأمره أن يعود إلى ما كان عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه عونه على ذلك. فقام سهل بما كان قام به أولا من الدعاء إلى العمل عونه أحسن عليك وأنه عونه على ذلك فقام سهل بما كان قام به أولا من الدعاء إلى العمل بالكتاب والسنة. وفي هذه السنة جعل المأمون علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحسن عليك
بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام.